الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين الحافظ النووي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعية بطاعة الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب وجوب أمر أهله وأولاده
أمره أهله
وأولاده المميزين وسائر من في رعايته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة، وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ عندنا بالفتح،
شوف ضبطها. نعم. وقال سكان خاء بسكان الخاء قبل سكان الخاء، وهي كلمة زجر ما وضحش الكاف، شوف ضبط الكاف. نعم.
قال: ارمي بها، أما علمت ألا أن لا نأكل الصدقة. متفق عليه. وفي رواية: أن لا تحل لنا الصدقة. وقوله كخ يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين،
يعني كخن. نعم، كخن وهي أو كخ. نعم.
وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات، وكان الحسن رضي الله عنه صبيا. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله: باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعايته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة، وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. ووجه المناسبة أن المؤلف رحمه الله لما ذكر ما يجب للأهل من غذاء الجسم، ذكر لهم ما يجب من غذاء الروح على أبيهم ومن له ولاية عليهم، وأولى ما يؤمر به وأوجب وأفضل هي الصلاة، كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا.
يعني أنه بعدما ذكر النفقة على الأهل والأقارب وغير ذلك، وهذه النفقة إنما تتعلق بالملبس والمسكن والمطعم والمشرب وغير ذلك، وهذا من الرعاية التي تجب على الرجل تجاه من يعولهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو يعول. فلا ينبغي الإنسان أن يضيع من يعول من يقوت، بل ينبغي أن يقوم بالنفقة عليهم. طيب، وهذا يتعلق بالأمور الحسية المحسوسة: الطعام، الشراب، اللباس، الكساء وغير ذلك. قال، انتقل إلى ما هو أولى من ذلك في الرعاية، ألا وهو مراعاة دين الأهل والأولاد. ولهذا فإن الله عز وجل مدح إسماعيل عليه الصلاة والسلام بقوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر الله النبي فقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وذكر إسماعيل فقال: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان رسول نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. هذا حكاية عن إسماعيل. ثم أمر الله عز وجل نبيه: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فدل هذا على أن رعاية الرجل لآل بيته تتعين عليه من جهة دينية، يراعي دينهم، وأولى شيء في ذلك هو عقيدة الأبناء، عقيدة الأولاد، تنشئة الأولاد على السنة، ثم أركان الإيمان مما يجب اعتقاده من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ثم أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج، ثم أصول الحلال والحرام يبين لهم الكبائر، هذا زنا، هذا قتل، هذا ربا، هذا كذا، هذا كذب، هذا غيبة، هذا نميمة. ثم أصول الأخلاق ومكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، هذه أمور ينبغي أن يتدرج الإنسان مع أولاده بها شيئا فشيئا. يبقى عندنا السنة، وعندنا التنشئة على هذه السنة، عندنا أركان الإيمان، عندنا أركان الإسلام، عندنا أصول المحرمات الكبائر، وعندنا أصول الأخلاق. كل هذه أمور ينبغي أن يتعاهد الإنسان أبناءه فيها من الصغر، من الصغر. ولا نقول الأولاد لا يفهمون، لا، الأولاد يفهمون، يفهمون هذه الأصول العامة، يفهمون، يؤمن بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بمستوى ذهنه ومستوى على قدر ما تحمله. أنا لن أخوض معه في كل باب من هذه الأبواب من الإيمان التفصيلي، ولكن نقول الإيمان الإجمالي، الإيمان الإجمالي بأركان الإيمان الستة، الإيمان الإجمالي، ثم الصلاة، الزكاة، الحج والصوم بما أيضا يتحمله ذهنه في ذلك، ثم أصول المحرمات من الكبائر الذنوب والمعاصي، اجتنبوا السبع المبيقات، ثم أصول الأخلاق حتى أغرس فيه ذلك، ثم الأداب التي ينبغي أن يتأدب بها من أدب الحديث، الطعام، الشراب، النوم، وهكذا. هذه أداب. إذن عندنا مع الأولاد عدة أمور. الأول، أول شيء السنة، وهو المراد بالإيمان والتنشئة على السنة من الصغر. ثم أركان الإيمان، تعلمنا الإيمان قدر القرآن، ثم أركان الإسلام، ثم أصول المحرمات، ثم أصول الأخلاق، ثم الآداب. هذه أمور نمشي مع الأبناء فيها، بحيث يكون الأبناء عندهم إلمام من الصغر بهذه الأشياء، شيئا فشيئا، تدرجا في المعلومة شيئا فشيئا، لكن ننشئ الأولاد على هذا. كما قلنا، ابحث عن دين أبنائك وأولادك، بحيث لو مت اليوم فقد تركت فيهم ما ينفعهم في هذا الباب. فإن تحفيظ القرآن والعناية بتحفيظ القرآن، وهذا عند جلنا أنا أهتم بحفظ القرآن، ونظن أن التربية إنما هي قصيرة أن أنشئ ابني من الصغر على حفظ القرآن، احفظ القرآن وتعطي مكافآت وتعطي جوائز ولا تكلمه في شيء غير ذلك. تحفيظ القرآن شيء طيب، وحفظ القرآن شيء طيب، لكن لما ننظر إلى أولياته نجد أن حفظ القرآن هذا رتبته إيه؟ مستحب ولا واجب؟ هذا مستحب، هذا مستحب. ثم كما قلت لك، يعلم ابنك القرآن ويحفظ ابنك القرآن كثير من الناس. إذا أنت مت وجدت الأمة تحفظ، الأخ سيحفظ، شيخ المسجد سيحفظ، لكن الذي ينظر أن يتعلمه ولدك هو تعليم ما ذكرته لك من أصول السنة ومن أصول الإيمان ومن أركان الإسلام ومن أصول المحرمات وأصول الأخلاق والأداب. هذا ينظر أن يتعلمه ولدك. أين سيجد ولدك صاحب السنة؟ يا ترى، أنا سأسأل سؤالا، يا ترى أنا لو مت هشام في هذه البلدة، يا ترى من سيعلم أبناء السنة بعدي؟ من هم؟ إما هذا حزب سكندري، ولا هذا إخواني، ولا هذا مخلط، ولا هذا ما أدري. فلابد أن أترك في أولادي تركة، والله يتولاهم. أنا ما علي إلا البلاغ، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذه أمور يا أخواني، لا نقول الأولاد، والله هذا الذي أذكره لكم والله أقل بكثير جدا من منهج رياضيات في رابعة ابتدائي، عشان بس ما لا يظن الناس أنه يعني إن دي أمور صعبة، وننشأ أولادنا إزاي، والأولاد هنعقدهم، مش هنعقدهم في الرياضيات ومش هنعقدهم في العلوم ولا الدراسات ولا، والله هذا منهج رياضيات رابعة ابتدائي أصعب منه بكثير، أصعب منه بكثير. هو أركان إيمان ستة، أنا مش عارف لو ده أنا الولد في يوم واحد يحفظ الإيمان بالله وبينها له يوم، يعني الستة أركان ستة أيام، أركان الإسلام الخمسة خمسة أيام. احنا بنقصد العلم الإجمالي، أصول الأخلاق، أصول طيب خلي الستة أركان هذه في شهر أو بستة أيام، خلاف شهر كان الإسلام في شهر اثنين ثلاثة أربعة خمس ستة. هذه أمور ينبغي أن نتعاهد أولادنا فيها وأبناءنا فيها. وكما قلت استحضر دائما، استحضر دائما ماذا لو مات، ماذا لو مات؟ ممكن ابنك اللي بتحرمه من تعليم ولدك الآن قد تموت ويأتي بعدك ولدك ما يسمع هذا الكلام إلى أن يموت، يبلغ 80 سنة وما سمع هذا الكلام. ثم إننا لا نقيس نجاحنا في هذا وفشلنا باستجابة الأولاد أو عدم الاستجابة. يا أخواني، هداية البيان شيء وهداية التوفيق شيء. نحن مأمورون بهداية التوفيق، نحن مكلفون بهداية التوفيق. ما أحد ولا الأنبياء مكلفون بهداية التوفيق، ولا الأنبياء. ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت، لكننا نريد ماذا؟ هداية الدلالة. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، عندنا إنك لا تهدي من أحببت، يبقى من باب أولى من بعد الرسول. إذا كان هذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت، يبقى من باب أولى من بعد الرسول. طيب، وإنك لا تهدي، هذه هداية الدلالة يقوم بها الأنبياء، وهم أعظم من قام بها ثم أتباع الأنبياء. يبقى نحن نقف مع كلمة لتهدي، هذه التي نكلف بها، تدخل في حد التكليف. لا تهدي من أحباب لا تدخل في حد التكليف. فهداية التوفيق العبد ليس مكلفا بها، هذه لله. ولهذا الله عز وجل قال اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد يسأل الله الهداية، ما يسأل الرسول، ما يسأل الرسول هداية التوفيق، إنما يسأل رب عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل الله فلا هادي له، كما نقول. نعم، هذا أولى ما نقوم به مع أبنائنا وأولادنا. طعام، ما في أحد، ما أظن أبا يقصر في أمره في طعام شراب كساء تعليم بقدر مستطاعه، على الأقل أصول هذه الأشياء. ما وجدنا أبا يترك أولاده بلا طعام، بلا شراب، بلا كساء، بلا كذا، بلا كذا، بلا تعليم. ما رأينا أبا يترك أولاده في هذا. لكن كم أبا يقوم بتربية أولاده على الدين الصحيح؟ كم؟ كم أبا ترك أولاده بلا طعام ولا شراب؟ كم أبا ترك أولاده بلا توجيه وبيان وعناية؟ نجد الأعداد لا مقارنة بينها. نعم.
كلام ابن حجر. ابن حجر.
إيه نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله كخ بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة مثقلا ومخففا.
يعني ورد في الوجه الفتح والكسر. يبقى كخ وكخ. نعم. نعم. والخاء بالإسكان والتاء وبالكسر والتنوين. يبقى كخ 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 كخ. أو كخن 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 وهكذا. نعم.
هو ذكر أن فيها 6 لغات. قال في الفتح فيها 6 لغات.
في إيه؟
كخن
في الكاف ولا الخاء؟
في الاثنين معا، في مجموعهم.
نعم. قال إيه؟
قال بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة مثقلا ومخففا، وبكسر الخاء منونة وغير منونة، فيخرج من ذلك 6 لغات.
إيه ما لا، هو الكاف الفتح والكسر بس، لكن كخن السكون فقط، والسكون مع التنوين. نعم.
وغير
الكسر مع التنوين. نعم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ذكر لهم ما يجب من غذاء الروح على أبيهم ومن له ولاية عليهم، وأولى ما يأمر به وأوجب وأفضل هي الصلاة، كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، فأمره أن يأمر أهله بالصلاة. والأهل كل من في البيت من زوجة وابن وبنت وعمة وخالة وأم، كل من في البيت أهل، أمره أن يأمرهم بالصلاة، وأمره أن يصطبر عليهم، يعني يخص نفسه على الصبر أو يحض نفسه على الصبر. ولهذا جاءت التاء التي فيها زيادة
هذا دليل على أن الأمر يحتاج إلى معالجة مع الأهل وكذا. ولهذا أمر بالصبر، وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها. نعم، يعني دوم على هذا واصبر نفسك على هذه التقوى، سواء فعل الصلاة أو أمرا لأهلك بها. تفسير ابن كثير. نعم، وجه الربط بينها وأمر أهلك بالصلاة والصبايا لا نسألك رزقا، وجه الربط بين لا نسألك رزقا وبين وأمر لك بالصلاة والصبر عليها. نعم، شوف تفسير ابن كثير أو ابن جرير. نعم،
قال: ولهذا جاءت التاء التي فيها زيادة البنية وفيها زيادة المعنى اصطبر، لأن أصلها استبر عليها، وذلك وذكر الله عن إسماعيل أبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ أنه أحد أجداده أنه كان يأمر أهله بالصلاة،
يعني ما قال واصبر عليه، ما قال الله عز وجل وأمر لك بالصلاة واصبر عليه، إنما قال واصطبر عليه. فهذه التاء التي فيها زيادة البنية فيها زيادة المعنى، لأن أصلها اصطبر بالتاء، فيبقى هذه الزيادة تدل على زيادة المعنى، ففيها شدة الصبر والأمر والحرص عليه والحرص عليه، فالأمر يحتاج إلى ذلك. وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها، تحتمل الصبر على الصلاة، تحتمل الصبر على أمر لك بالصلاة، تحتمل الاثنين، وهذا الظاهر، فتشمل الأمرين، تشمل الأمرين أن تصبر أنت على الصلاة وأن تصبر أيضا على دعوة أهلك للصلاة. لا نسألك رزقا، ما الرابط هنا؟ هل معناه أنك لا تخشى رزقا إذا ضيع رزق، إذا واظبت على الصلاة وواظب أولادك على الصلاة، إن أقمتهم على طاعة الله عز وجل؟ لأن بعض الناس قد يقول مسألة المحافظة على الصلاة وكذا وكذا، هذه قد تضيع مني أرزاقا مثلا، ولهذا بعض الناس قد يأتي في محله ومصنعه بعمال لا يصلون، ليه؟ اللي بيصلي كل وقت هيخرج يصلي ويجي، وربما ضاع من الزبائن من ضاع، فهو يريد عمالا لا يصلون، عمالا لا يصلون، فهل هذا هو الرابط بين وأمر أهلك ثم قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، أو المراد ما هو أعم من ذلك؟ نعم.
قال ابن كثير: قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقوله لا نسألك رزقا نحن نرزقك، يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب.
إيه نعم، فتكون الصلاة من أسباب الرزق العظيم. ها أكمل.
انتقل لي بعد.
ها؟ نعم، في ها؟
قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي استنفذهم، أي استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة والصبر أنت على فعلها، كما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم أهلكم نارا. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبيت عنده أنا ويرفأ، وكان له ساعة من الليل يصلي فيها، فربما لم يقم فنقول لا يقوم الليل كما كان يقوم، وكان إذا استيقظ أقام، يعني أهله، وقال وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. وقوله لا نسألك رزقا، يعني إذا أقمت
الصلاة. شوف ابن الجوزي في الضمير عليها، اصطبر عليها. نعم.
وقوله لا نسألك رزقا نحن نرزقك، يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون.
شوف البغوي أو ابن جرير في لا نسألك رزقا
عليها، قال واصبر على الصلاة.
الصلاة
واصبر على الصلاة،
هذا كان هذا ابن الجوزي.
ابن الجوزي نعم.
ذكر في أقوال أخرى؟
لا.
نعم، وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها. نعم، السعيد قال إيه؟
قال واصطبر عليها، أي على الصلاة بإقامتها بحدودها وأركانها وأدابها وخشوعها، فإن ذلك مشق على النفس، ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك والصبر معها دائما، فإن العبد إذا قام صلاته على الوجه المأمور به كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوى، وإذا ضيعها كان لما سواها أضيع، ثم ضمن تعالى لرسوله الرزق وألا يشغله الاهتمام به عن إقامة دينه، فقال نحن نرزقك، أي رزقك علينا قد تكفلنا به كما تكفلنا بأرزاق الخلائق كلهم، فكيف بمن قام بأمرنا واشتغل بذكرنا؟ ورزق الله عام للمتقي وغيره، فينبغي الاهتمام بما يجلب السعادة الأبدية، وهو التقوى. ولهذا قال والعاقبة في الدنيا والآخرة للتقوى التي هي فعل المأمور وتركها.
والذي يظهر أن في قولها والصبر عليها لأنه قال وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها، لا شك اصطبر عليها على الصلاة ممن يأمر، هذا لا إشكال فيه، لكن الجمع بينه واصطبر عليها بعد وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها، صبر عليها على الصلاة وعلى الأمر لأهلك والصلاة. طيب، ويكون هنا عليها ضمير هنا يعني الشأن، والصبر عليها على هذا الحال على هذا الشأن من أن تقيمها وأن تأمر أهلك بإقامتها، ولا يختص واصطبر عليها بك أنت فتقوم بالصلاة، لأن الله عز وجل ذكر ذلك بعد أمره لأهله بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة. طيب، هذا أمر الله بالصلاة. قال واصطبر عليها أي على الصلاة فيما تقوم به أنت، فاصبر على هذا الأمر، اصطبر عليها على الصلاة. ويتضمن أيضا الأمر بالصبر هنا لأن تحتاج إلى مجاهدة، وهذه تكون شاملة لأمرين، أن تقيمها أنت وأن تأمر أهلك بإقامتها، حينئذ الأمر ليس سهلا. من هنا جاء الأمر بالاصطبار، وهذا فيه الشدة والمشقة والمجاهدة أكثر وأكثر، فإن زيادة البنية تدل على زيادة المعنى، فيكون واصطبر عليها على الصلاة وعلى هذا الحال والشأن، فيكون عود الضمير إلى الشأن إلى الحال التي أمرت بها، وهي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها على هذا الأمر من أمر أهلك وعليها أنت، فإن المرأة ينبغي أن يكون مقتدا به. فمما يعين الأهل على الصلاة مواظبة الأب على الصلاة، ولهذا تجد خروج الأب للصلاة وحفاظ الأب على الصلاة أكبر دعوة للأولاد بالصلاة. إنما أتخلف أنا عن الصلاة وأقول لولدي قم صلي يا ولدي، طب ولماذا أنت لا تصلي؟ إذا كان الأب مقصر فلماذا أنت لا تصلي؟ فواصطبر عليها الضمير هنا أيعود على الصلاة بالنسبة لك وعلى الحال بالنسبة لما أنت مأمور به. طيب، ثم قال لا نسألك رزقا. ألا ترى أن الأمر بالصلاة يبدو أنه في جانب ثم لا نسألك رزقا في جانب آخر، وكأن إرادا هنا ورد، وهو أن من يأمر له بالصلاة وأن من يصبر على الصلاة وكذا قد يظن أنه بذلك يشغل ذلك عن كثير من كسب الحياة، فيخشى أن يقل رزقه، ودي مسألة موجودة عند أكثر الناس، الدين عندك قد يعارض مسألة الأرزاق مثلا، فإذا أغلق محلة وذهب يصلي الزبائن، وفعلا قد يبتلى الإنسان بالزبائن وقت الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، يبقى المحرم حرام عليه الصيد، تجد بوقت ما يحرم الصيد حوله وفي متناول يده، ابتلاء، فممكن تجد مع الأذان معها ازدحام الزبائن، فالمطلوب أنك تغلق محلك وتذهب إلى المسجد. هنا يأتيك بقى الشيطان والرزق، هذا شيء. الشيء الثاني، وانت بتوزع على المحلات وكذا جاءت الصلاة، ها أروح بس كذا، طيب أريد أن أصلي، طيب والرزق طيب، هذا فوجئت أنت في محلك أنه تاريخ الصلاحية في هذا المنتج انتهى، هترميه ولا تبيعه ولا ماذا؟ الرزق. فدائما تجد أمور الرزق مع أمور التعبد وأمور الطلب ينشأ تزاحم. فمن لم يكن قوي الإيمان أخل بالعباد من أجل الرزق، من لم يكن قوي الإيمان أخل بالعبادة. من هنا قليل جدا التاجر الأمين، قليل جدا الذي واظب على عبادته وطلب العلم مع المحافظة على مع طلب الرزق أيضا، لأنه سينشأ تعارض أو سيعظم الشيطان هذا الشأن. هذا الشأن المنتج ده ماشي جدا بس فيه خلل، لا ينبغي الإنسان يبيعه، لكن كما يفعل الناس مثلا، زيادة الأسعار الجنونية اللي هي مفتعلة من التجار، وممكن بإمكان الإنسان أن يقلل من هذا السعر، لكن تقول أمشي كما يمشي الناس. فهنا قول تعالى لا نسألك رزقا كأنه ينشأ عند من يأمر له بالصلاة ويصطبر هو على الصلاة وكذا، قد ينشأ هنا أمر وحال ألا وهو مزاحمة طلب الرزق للصلاة، فقال لا نسألك رزقا لا نحن نرزقك. فلماذا جاء التذكير بالرزق هنا مع الأمر لأهل بالصلاة وكذا، ويقاس عليها شأن أمور الدين؟ أن هنا ينشأ تزاحم بين طلب الرزق وبين القيام على العبادات، فحينئذ يأتي تطمين الرب للعبد بذلك، إن الرزاق هو الله، وإن الله لا يعطي على التقوى من يعطي على غيره، وإن من أعظم أسباب تحصيل الأرزاق وسعتها تقوى الله، خلاف ما يظن الناس. أنا حينما لا أبيع المنتج الذي انتهى هذا وأرميه وأخسر هذا، ده من أعظم أسباب الرزق، من أعظم أسباب، كما أن النفقة من أعظم أسباب الرزق، وما أنفقتم شيء فهو يخلفه، على خلاف معهود الناس. النبي طمأن فقال ما نقص مال من صدقة. فحينئذ تأتي هذه المرغبات، ما من صباح إلا وينزل ملكان، اللهم أعطي منفقا خلفا، شوف كل صباح، اللهم أعطي ممسكا تلفا. كأن هذه النصوص تطمن الإنسان أن الأمر على خلاف الظاهر، فإن الصدقة تنقص المال، فإن تقوى الله عز وجل يقل الأرزاق. أنا الآن ممكن أطرد من أجل منهجي، أطرد من المصنع ده، أطرد من العمل ده، أنت مدخلي، أنت مدخلي، لا 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 توكل على الله، خد حسابك أو ما تاخدش حسابك، لو كان بيتقي الله خايف يعني خد حسابك وامشي، يبقى أنت مدخلي. وده كان بيورد لك، لا ده طلع ما يوم ما تناقشت معاه حزب بيجيب لك ونازل بضاعة وتمام وأحلى كلام ويجيب لك حاجة ساعة وكل شيء، أول ما تيجي تتكلم معاه يعني أنت من اللي بيسبوا المشايخ، أنت من اللي بتعرفوا المشايخ، أنت منهم، يتركه. وقد يفسخ الخطوبة بعد ما تخطب البنت وكذا إذا تبين له كذا. إذن ده هتجد ينشأ تزاحم بين الاستقامة على الشرع وبين طلب الرزق، ينشأ تزاحم. لكن اعلم أن هذا التزاحم في الظاهر، وأن أعظم الأسباب في تحصيل الأرزاق وأعظم الأسباب في البركة، لأنه قد لا يكون الرزق بزيادة إنما يكون الرزق من بركة، هذا واحد. اثنين، دفع آفات لا تعلمها أنت، دفع آفات، ابن انكسر رجله ده خد مني كام مثلا، لا الله عفاه، يبقى ده ضيفه، ضيفه. الولد ممكن بيعمل بيلعب بأي شيء كده خلاص يفقع عينه، تروح عينه، الله عفاه عز وجل بكم، بس انت لا تعلم، والله يعلم وانتم لا تعلمون، الله يعلم وانتم لا تعلمون. اشياء قد تكون يعني مكلفة جدا جدا، ابنك الصغير وانت مش واخد بالك يجيب جنيه كده يحطه بها وانت مش واخد بالك خالص، هو الولد خلاص فجأة قطع النفس وديت طب ممكن نقعد بقى ايه قد ايه عشان نطلعه البتاع ده ونحتاج اشياء كثيرة جدا، عين تفقى، يحصل انا يبلع بشيء، رجله تكسر، اي شيء يا اخواني، يقع من السلم كم مرة، انت اعتبر كل يوم الله بينجي ولدك من ان يقع من السلم من الدور الثاني ولا الثالث، داخل المدخل نفسه بيلعب على الترابزين وقع تمام، لكن الولد بقى له سنين ما وقعش الحمد لله. يمكن دي اذكار صباح، يمكن دي صلاه في الفجر، من صلى الفجر فهو بذمة الله، بس احنا عايزين ايه؟ عايزين كشف حساب، احنا عاوزين كشف حساب. ايوه الصلاه خلي بقى اذكارك، شوف احنا عملنا، شوف حصل لك ايه، طيب شوف صلاتك، شوف حصل ايه، قال لا، يبقى الناس هتقفل محلاتها وتقعد تصلي بس طالما ان الصلاه بيحصل منها كذا وكذا وكذا، لا ده شرع نتعامل معه اعظم بيقين، اعظم ما نتعامل معه الامور الظاهره، ده شرع لابد ان اعلم هذا. فاذا المقام في الايه بين أمر بالصلاة والاستمرار عليها والرزق، كل هذا هي رفع ما يتوهم من المزاحمة بين الاستقامة على الدين واستقامة الدنيا لك باستقامتك على الدين. اعلم أن دينك لن يضيع دنياك قط، لكن لا تكون رهبانيا، عندك رهبانية تغلب هذا الأمر بالدين على الكسب وكذا، حينئذ أنت خالفت الشرع، هذا ليس من الدين، ليس من الدين أن تغلق محلك وتصبح على الناس وتقول أنا بأصلي أنا بقرأ قرآن أنا إلى آخره، وده من أسباب تحصيل أرزاق. ماذا قال الشارع لك، يبقى أنت اجمع بين الأمرين، فلا أنت الذي تضيع دينك ولا أنت الذي تضيع دنياك. فحاصل الأمر استقم كما أمرت، حاصل الأمر استقم كما أمرت. فمن وضع كل أمر في المحل الشرعي فقد استقام. طلب العلم والدنيا، طلب العلم والدنيا لا تنتج تزحما بين هذا وبين ذاك. كبار العلماء بيدوم في دوام، الشيخ ابن باز مات وبيدوم في دار الإفتاء، بيدوم في دار الإفتاء، شغل دوام. الشيخ الفوزان هتجده إلى الآن مثلا، المشايخ هتقول هذا عمل مثلا ديني أو هذا عمل كذا، ممكن أقول لك أنا استفيد مكتبتي أحسن ما استفيد وأنا في العمل مثلا. فلا تزحم بين هذا وذاك، ولكن اجعل لهذا وقت ولهذا وقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك أكرم وإن لدينك وإن 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 وإن. هذه الحقوق ترعيها كما قلنا، اجعلها حصصا، وكل حصة لها ما يخصها، الطلب، الرحم، الدنيا، اللي إلى آخر. ما في مشكلة، متن في جيبي ومصحفي معايا وأنا والآن بقت السماعة معي وأنا في محل، إيه الإشكال؟ مش كل يعني مش محل الزبائن تقف 24 ساعة وكذا. فأنا أستطيع أحفظ وأستطيع، ولو أن الإنسان جعل نفسه أهدافا واستغل أوقاته ما ضاع وقت. والله أحيانا تطلب العلم مع العمل أكثر مما تطلبه مع التفرغ إذا كنت صاحبهم. الثاني متفرغ بس نايم، الثاني متفرغ بس ما عنده همة، يبقى ماذا استفدنا من التفرغ؟ يبقى التفرغ صار بطالة، صار بطالة. لكن شغال، مش شغال من الصباح الساعة 8 للساعة 2. طيب والمتفرغ نايم من 8 للظهر، وبعد ما هم الظهر تليفونين ثلاثة روحنا للساعة 2. التاني بقى مدرس عنده حصة فاضية ذاكر، ذاكر عنده حصة فاضية راجع، عنده بيسافر ساعة استغل الاتوبيس في حفظ متن. شوف بقى، يبقى ده ايه؟ طلبة اكتر من المتفرغ. فهي المسألة هدف يكون قائم، هدف يكون عند الانسان قائم، وهمة لابد لطلع من همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. نعم،
كلام الصديق حسن.
اصبر على الزوجة التي لا تصلي، ولا اصبر على الزوجة بأمرها بالصلاة. نصبر، نصبر بأمرنا بالصلاة لها، قصرت نصبر، بس نصبر إلى حد ماذا؟ نصبر لحد ماذا؟ نصبر لها، ممكن يكون عندها تهاون تنسى بعض الصلوات إلى آخر الوقت مثلا، وقد تكون عرضة أنها تترك الصلاة. إنما أصبر، أأمر مرة واثنين وثلاثة وخمسة، ثم هي مصرة على هذا تضيع صلواتها، هذه ما أصبر عليها، هذه أطلقها، لأن هذه مختلفة في كفرها أصلا، هذه زوجة مختلفة في كفرها. فأنا لكن في البداية تزوجتها وجدت تهون في الصلاة، بأخذ بيديها بالأمر وكذا وغير هذا. لكن أنا إذا وصلت إلى أن هذه المرأة مقصرة تترك صلوات وتصلي صلوات، هذه تطلق ولا تبقى، مختلف في كفرها. لو هي عند ابن باز رحمة الله عليه ما يتركها صلاة واحدة، أو لا أنت كافر، وإذا قول جماعة من السلف. فزي أصبر بقى على سنين، ليه المسألة تحتاج إيه يعني؟ محتاج إيه؟ نزيل جبل صلي مرة اثنين كذا. إذا ثبت أن هذه المرأة مقصرة وأنها متهاونة وأنها لا تستجيب، لا يجوز الإنسان يبقى معها، ولا هي تبقى مع زوج بهذا الحال أيضا. ليس بلازم يكون تاركا لكل الصلاة، لو كان يصلي ويترك ما تبقى معه أبدا. أولا مختلف في كفره، ثانيا لو متفق على عدم كفره متفق على فسقه، وأن هذا من أكبر الكبائر، فلا تصبر مع هذا الرجل. نعم، فضلا بأن هو ينقلب، وده كثير من الناس، إلى مستهزئ بامرأتي التي تصلي. يبقى لا يصلي ويجمع مع ذلك الطاول، صلى يا شيخ، صلى ست الشيخ، أشوف تعملنا إيه، يبقى خدنا على جناحاتك ست الشيخ، على كأن أنت أحد بقى عامل عمدة كمان، يعني ترك الصلاة وعمدة كمان، عمال كل ما تيجي تصلي هاتي كده، طب هصلي بس، طب ماشي يا ست الشيخ ما نشوف بقى. قال لا، ده هذا تطاول كمان، يعني تارك الصلاة ومتطاول، ومتطاول كمان. لكن للأسف قلة العلم عند الناس مثل هذا يصبر عليه. ممكن تصبر المرأة التي لا تترك صلاة بل تقوم ليل، بعض النساء فضليات تقوم الليل، شوف فضلا عن فجر وكذا وكذا، وزوجها لا يصلي أبدا، ومع ذلك بتموت بعد يموت عن 80 سنة وهي معاه. ليه؟ يعني ما يستوجب طلاقا ولا يستوجب. نعم نعم صدق حسن.
قال وأمر أهلك المراد بهم أهل بيته وقيل جميع أمته، ولم يذكرها هنا الأمر من الله له بالصلاة، بل قصر الأمر على أهله إما لكون إقامته لها أمرا معلوما أو لكون أمره بها قد تقدم في قوله وسبح بحمد ربك إلى آخره، أو لكون أمره بالأمر لأهله أمرا له. ولهذا قال اصطبر عليها، أي اصبر على محافظة الصلاة، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا تشتغل عنها بشيء من أمور الدنيا. وقيل اصبر عليها فعلا، فإن الواعظ بلسان الفعل أبلغ منه بلسان القول.
الأول قال واصبر عليها،
قال أي اصبر على محافظة الصلاة.
نعم.
فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقيل اصبر عليها فعلا، فإن الواعظ بلسان الفعل أبلغ منه بلسان القول.
نعم
ذكر أثر.
نعم ابن جرير.
قال ابن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكر لنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
هات الألوسي وأبي حيان. نعم.
وأمر يا محمد أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يقول واصطبر على القيام بها وآدائها بحدودها. أنت لا نسألك رزقا، يقول لا نسألك مالا، بل نكلفك عملا ببدنك نؤتيك عليها أجرا عظيما.
بل نكلفك،
لا نكلفك عملا ببدنك نؤتيك عليها أجرا عظيما وثوابا جزيلا. يقول نحن نرزقك، أي نحن نعطيك المال ونكسبكه ولا نسألكه.
طيب لا نسألك رزقا، أعد لا نسألك رزقا. قال
لا نسألك رزقا، يقول لا نسألك مالا، بل نكلفك عملا ببدنك نؤتيك عليها أجرا عظيما وثوابا جزيلا. يقول نحن نرزقك، أي نحن نعطيك المال ونكسبكه ولا نسألكه. وقوله والعاقبة للتقوى، يقول والعاقبة الصالحة من عمل.
نعم.
كل عام.
طيب خلاص. نعم.
نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى في قوله تعالى لا نسألك رزقا، قال أي لا نسألك أن ترزق نفسك وإياهم وتشتغل عن الصلاة بسبب الرزق، بل نحن نتكفل برزقك وإياهم. فكان عليه السلام إذا نزل بأهله ضيق أمرهم بالصلاة، وقد قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق.
نعم جيد. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قال والصلاة مجلبة للرزق.
تفسير العثيمين، تفسير العثيمين لهذه. نعم.
قال والصلاة مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوى، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للبركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن. وبالجملة فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقواهما ودفع المواد الرديئة عنهما. وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حظ المصلي منهما أقل وعاقبته أسلم. وللصلاة تأثير عجيب
في واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم.
وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا، ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرا وباطنا، فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة ولا استجلبت مصالحهما بمثل الصلاة. وسر ذلك أن الصلاة صلة بالله عز وجل، وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابها، وتقطع عنه من الشرور أسبابها، وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه عز وجل، والعافية والصحة والغنيمة والغنى والراحة والنعيم والأفراح والمسرات كلها محضرة لديه ومسارعة إليه.
الموضع هذا أبي حيان. ماذا كفش لا لوسي. نعم نعم نعم. نعم
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وذكر الله عن إسماعيل أبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ أنه أحد أجداده أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالإنسان
بل ليس من إسماعيل نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما جميع الأنبياء من ذرية إسحاق، فإسحاق يعقوب بعده يعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب، ثم أنبياء بني إسرائيل من هذا الإسناد. أما إسماعيل عليه الصلاة والسلام لم ينحدر من صلبه ولا ذريته نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم فالله رزق إبراهيم إسماعيل وإسحاق، إسماعيل الأكبر وإسحاق، وبشر بإسحاق ومن وراء يعقوب. ثم كان جميع الأنبياء ليعقوب ابن إسحاق، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فهو من إسماعيل عليه الصلاة والسلام. نعم. من الألوسي قال تمام. نعم، يبقى الألوسي قال هذا دفع ايه لما عسى ان يخطر بالي احد ان هذه الصلاة قد تعطله عن ايه، وده حال كثير من الناس، كثير من الناس ان يعني في تعارض بين الصلاة وبين الرزق. ولهذا يقول لك والله انا بس كنت عندي بشتغل، والله النجار جي وما والله كنت مشغول، مش ناسي الصلاة، لا ده ذاكر للصلاة، لكن والله ماذا أصنع، كان عندي السباك، كان عندي نجار، كان عندي كذا، كان المدرس، شوف الآن الطلاب ينتقلون من درس إلى درس يضيعون الصلاة، أظن دي فتوى مشهورة جدا عند طلاب الثانوية العامة وكذا، إنه بيخرج من مدرس إلى مدرس مدرس إلى مدرس، حتى صار من المشقة عليه إنه هو يصلي بين الدرس هذا ودرس ذاك، محاضرات في الجامعة، شوف تحدث ولا شيء. طيب قال إيه في اصطبر عليها، نحن نريد فعليها، في أحد علق عليها الصلاة، هذا واضح الصبر عليها على الصلاة لا إشكال، لكن عند أنه يدخل في عليها الشأن والحال وهو الأمر للأهل والصلاة، وليس الصبر على الصلاة فقط، واصطبر عليها صبر على الصلاة أداء وعلى الأمر بها لأهلك، فيدخل في عليها أمران، الأمر للأهل هذا واحد، اثنين الأمر بالإقامة الصلاة هذا اثنين، فيدخل ويكون عليها عائد إلى الشأن والحال، وأمر ربك بالصلاة والصبر عليها على هذا الحال لا تفرط فيه، من أمر وإقامة، من أمر لأهلك بالإقامة ومن إقامة منك، فإن هذا أكبر معين للأبناء والأهل على إقامة الصلاة، أن تكون أنت ماذا مقيما للصلاة، اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، هذا دعاء إبراهيم، اجعلني مقيم الصلاة أنا ومن ذريتي. نعم.
قال: فالإنسان مسؤول عن أهله، مسؤول عن تربيتهم حتى ولو كانوا صغارا إذا كانوا مميزين، أما غير المميز فإنه يؤمر بما يتحمله عقله. ثم ذكر حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه أخذ تمرة من الصدقة.
هذا يعني سبحان أخلاق نبوة، وإلا من اللي يستوعب كل هذا، يعني عناية بالله بشؤون بشأن نفسه، سبحانه بشؤون أمة سلما وحربا وكذا، ثم لا يفرط في تربية أهل حتى أصغر الأهل، بل ابن البنت والنبي يقوم على هذا، تعود الحسن والحسين بتربية الشمولية، هذه شمولية نبوة، يرفع الصحابي صوتا ليضرب غلامه يستمع إلى صوت، اعلم أن الله أقدر عليك، يعني في كل الأحوال أحيان محيط بهذه الأمة ويربي ويبين ويوجه، هذه أخلاق نبوة. طب إحنا الواحد منا يصعب أنه يقوم، لكن ينبغي ألا يضيع شيئا بل يضرب بسهم في كل باب، لكن من يصل إلى النبي؟ نعم.
قال: ثم ذكر حديث الحسن بن علي رضي الله ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه أخذ تمرة من الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، يعني أنها لا تصلح لك، ثم أمره أن يخرجها من فيه.
طبعا احنا عندنا العامية كخ كخ، ما تجيش بقى تقف لهم على الواحد وقول لها قولي حاجة كخ، فإنه قد ورخص يبقى طالما لها وجه الحمد لله. يعني عندي العامية كخ كخ، لو عند عامية أخرى كخ كخ، اترك كل واحد على إيه طالما لها وجه. نعم.
يعني أنها لا تصلح لك، ثم أمره أن يخرجها من فيه، وقال إننا لا تحل لنا الصدقة. فالصدقة
هذا يدل على ورع النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم لشعائر الله وتعظيم لشعائر الله، بل إنه قال في حديث آخر في وقعة أخرى لما وجد تمرة: لولا أني أخشى أنك من تمر الصدقة لأكلتك، يخشى. لكن هنا الحسن أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال له: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ الله أكبر. وفيه توجيه الأولاد لتعظيم الحرمات. بعض الناس يقول هذه ليس من التربية الإيجابية أنك تقول حرام حلال جنة نار وكذا. حتى قال سفيه من هؤلاء السفهاء يقول لك: أنا أستمع للإمام وبيقرأ في سورة قاف، يجي بقى ايه كلما أخفف فوج مسابقة خزمة لما تكون نذير، ويوم يقول جهنم من تلأتي. طب يا أخي عندك يا أخي والنخل باسقات لها طلع نضيد، تفأل يا أخي. يعني عجيبة، يعني سن ناس يعني في منتهى العجب، في غاية من العجب سبحان الله. طب القرآن وعد وعيد، يعني هنقتصر على الوعد بدون وعيد؟ من الذي قال هذا؟ هل امتلأتي؟ ومن الذي قال والنخل باسقات؟ ولا أنت تريد أن نغني بالقرآن مثلا نأتي عنده نخل بسقات نؤديها سياق من يتغنى بها ثم نأتي إلى هذه ونسكت عنها؟ يعني هذا طريقة عالم هذه؟ نعم. فعندنا وعد وعندنا وعيد، فالنبي كان يعظم شعائر الله ويربي الأولاد على هذا، ربي الأولاد من الصغر الكذب والجنة والنار، لكن بما تحتمله العقول، بما تحتمله هذا العقول، بيعتبر ان من تغيير الخطاب الديني اللائق انك انت لا تجلس بقى والنار والنار حتى النار ما عادش عايزين نسمعها يا اخواني. حتى الاسلام في البطاقه في ناس عايزين نسمعها، حتى اي حاجه يسموك تدين القضايا، ليه ندين القضايا؟ مثلا خد بالك زي هذا السفيه المجرم هذا ابراهيم عيسى واقف بس مسخر القناه لهذه القضيه، لهذه القضية، قضية نصراني مع مثلا طفل مسلم وكلامين ده، يعني ما أحد قال النصرانية والإسلام، ما أحد قال، إنما هم بيعلقوا عليها كواحد اعتدى على طفل زي أي حاجة. هو بقى ساب كل الناس وجاب بقى والإخوان والسلفيين وكذا ودينوا المسألة وهبالك، يعني ناس لا تريد أن تسمع كلمة دين. الدين هذا ادخل صلي بينك وبين الله، الدين هذا اسحب مصحفك واقرأ، إنما دين تواجه بيه حياة، دين تنزل بيه أسواق، دين تواجه بيه على الجبهة، باب إذا استعان الإيمان بالصالحين. لا نريد هذا أصلا، لا نريد هذا، يضيق صدر تشرق نفوسهم هذا يا أخوان، لا يريد سماع هذا، وأصبح الجريمة إنك تدين القضية. يا سلام، وكأنه هو انت تتكلم في دين، هو انت تخليها دين، يبقى ده جريمة، ده من الغلو، ده من الإرهاب، انك انت تجعل قضية قضية دين، اي قضية تجعل قضية دين لا، يبقى الموظف ده امين ومتدين وكذا نديله مكافأة، هل تتميز بقى باعتبار دين؟ قول مثلا هو بيأدي ساعة عمله مثلا يعني. طب المرأة دي الرجل ده نخليه هو المدير، ليه؟ لانه مع الامانه صاحب دين، مع القوه صاحب دين، ان خير من سجاط القوي الامين. لا احنا مش عايزين كلمه امين، امين دي تبع الدين، خلاها القوي تبع التخصص، تبع التخصص ده قوي في تخصصه، لكن اقول كمان ومتدين، ايه علاقه هذا بذاك؟ فده اتجاه سائد، ده اتجاه كبير جدا، اتجاه علماني. ان هو لا يريد كلمة دين ترتبط باي مجال من المجالات من مجالات، حتى التفريق للناس ليس باعتبار دين. لا، احنا نفرق. الله قال افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ الله قال ام حسب الذين اشتروا حسيات نجاهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم؟ ده مرجح. لكن ان قصدت بقى لا افرق الناس باعتبار دين، يعني النصراني ما ياخدش حقه، المسلم بس ياخد حقه النصراني؟ لا، ان ده نصراني ده مسلم، او مرفع المسلم عن نصراني ولا اتي بمظلمه النصراني؟ لا، هذا هو لا افرق هنا باعتبار دين. يبقى المسلم ان ظلم النصراني حينئذ لا اخذ حق النصراني؟ لا، ما يجوز، ما يجوز، لان هذا ليس من الدين، هذا ليس من الدين. نعم. نعم.
سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في جامع المسائل مسألة في رجل عنده زوجة لا تصلي، فهل يجب عليه أو يستحب له أن يأمرها بالصلاة؟ وإذا لم تأتمر فهل يجوز له إبقاؤها زوجة، أو يجب عليه أو يستحب له أن يفارقها؟ وماذا يجب على تارك الصلاة؟ وهل يكفر بتركها أم لا؟ فأجاب الحمد لله: بل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة، ويجب ذلك عليه، بل يجب عليه أن يأمر بذلك كل من يقدر على أمره به إذا لم يقم غيره بذلك. وقد قال الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال:
بل ويدخل في ذلك الأمر المستحبات، ليس الأمر بواجبات فقط. الصلاة واجبة، صليت يا ولدي سنة الفجر، طيب كذا، وتأمر بقيام ليل، أيقظ صاحبات الحجر مع الاستطاعة ولو بشيء يسير، فيدخل في ذلك الأمر بالدين كله، بكل مشروع سواء كان واجبا أو كان مستحب، لكن الأمر بالمستحب مستحب، والأمر بالواجب واجب. نعم.
إلى أن قال: فإن أصرت على ترك الصلاة فعليه أن يطلقها، وذلك واجب في الصحيح.
واجب في الصحيح، هذا يجب، كيف يبقى مع امرأة بهذه؟ كما قلنا مختلف كفرها هذا واحد، اثنين حتى ولو قلنا بعدم الكفر فلا خلاف أنها فاسق الفسق العظيم. نعم. نعم. الايه؟ يقول على الواجب في، يقول الواجب
على ذلك واجب في الصحيح.
يمكن يكون فيها يعني احد ينازع على قول مثلا هو غير كفرها وبالتالي يبقيها، قد يكون فيها خلاف من هذا الجانب. نعم. ما ادري هو قول من. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فالصدقة لا تحل لآل محمد، وذلك لأنهم أشرف الناس. والصدقة
لا تحل لآل محمد، لا لزوجات النبي ولا لآل بيت النبي من آل العباس من آل أبي طالب من هؤلاء، ما تحل الصدقة له. نعم. والمراد بالصدقة هنا الزكاة، وأما الصدقة المستحبة أو كذا فمختلف فيها، أنه من كثير جوز ذلك زكاة صدقة مستحبة. نعم.
قال: والصدقات والزكوات أوساخ الناس، ولا تناسب لأشرف الناس لأشراف الناس.
ما معنى أوساخ الناس؟ ما معنى الصدقات هذه أوساخ الناس؟ أوساخ الناس يعني ها؟ يعني الله يطهر بها ذنوبهم ويطهر بها ما عندهم. نعم.
قال: ولا تناسب لأشراف الناس أن يأخذوا أوساخ الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، إنما هي أوساخ الناس. ففي هذا دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يؤدب أولاده عن فعل المحرم، كما يجب عليه أن يؤدبهم على فعل الواجب، والله الموفق.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه.
شو استجابة مع عينه صغير، سبحان الله. فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني يعني منذ أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه ثلاثة: تسمية، قول وهو التسمية، فعل كل بيمينك وكل مما يليك. يقول: فما زالت تلك طعمتي بعد. هنا كما تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مهمة النبي وكيف أن الشمولية هذه في الوقت القصير وكذا، هذه شمولية نبي، يعني بقاء النبي يعلم الأمة كم يا أخوان؟ من 23 سنة؟ يعني هذا وقت والله يا أخواني، ما احنا الطالب يتخرج من مدارس قريب من هذا السن عشان تطلعوا مهندس ولا طبيب ولا كذا، شوف مؤسسات و عشان تخرج الواحد طبيبا ولا مهندس، إنما تخرج أمة وأمة إيه؟ من عباد أوثان إلى عباد الواحد الديان، يعني انت تاخد الأمة من ايه؟ من أصلها، من مجتمع جاهلي، انما انت الآن بتتعب مع مجتمع مسلم، مع مجتمع مسلم، مع رجل بينطق شهادتين، مع رجل على الإسلام، مع رجل، وتتعب. كم تتعب مع المرأة المتبرجة حتى تحجب، كم تتعب مع مدخن ليترك التدخين، كم تتعب مع تارك الصلاة ليصلي. ليس بقى مجتمعا جاهليا كان يعبد الحجر، يصنع الحجر ويعبده فبينقله من إلى، ومع ذلك الله بارك رزقه الله بقى بقوم إيه؟ سمعنا وأطعنا. النبي معانا من أصحابه يوما ما، معانا، بل كانوا يأخذون الأوامر من ملامح وجهه. رأينا الغضب في وجه رسول الله، مجرد بس هذا. أما قالت عائشة لما دخل النبي فوجد النور قد علقت فتغير وجهه، قالت استغفر الله يا رسول الله، ما الذي حدث؟ شوف الملامح، ملامح الوجه. مش يوم مش الآن الإمام الخطيب ممكن يخلص علبة مناديل في مسح العرق؟ طب وبعدين الاستجابة؟ لكن كان والصحابي كأنك تعرض بنا يا رسول الله، كأنك تريد أن تعرف رأينا، كأنك، ولم يطلب النبي طلب الصريح، كأنك تعرض بنا في الصلاة. صلى بهم صلى الله عليه وسلم في وسط الصلاة، خلعنا عليه، خلع أصحابنا على سلم. هل النبي قال لما لم تخلعنا عنه؟ لما خلعته؟ ليس أمرا ولا شيء، النبي ما قال اخلعه ولا أشار إليه من اخلعه، خلع فخلع أصحابه. قال لما خلعتم عليكم؟ قال يا رسول الله رأيناك فعلت ففعل، رأيناك فعلت ففعل. انظروا للتربية، النبي على المنبر خلع خاتمه من ذهب، خلع الصحابة خواتمه، النبي يلقى الرجل في يده الخاتم من ذهب، أخذ ورماه، ألقاه وقال أيعمد أحدكم أن يضع في يده جمرة من النار؟ مشى ومضى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الصحابة خذه انتفع به، قال ما كنت لأخذ شيئا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. طب الفتوى عند الجميع بقى، هل يجوز للرجل هذا أن يأخذ هذا الخاتم ويبيعه أو يعطيه أهله أو كذا؟ الجواب جائز. هل إلقاء النبي تحريم الخاتم عليه ولا اللبس؟ ها؟ ومع ذلك شوف الإمعان في هذا، النبي أرسل من ينادي ألا إن الخمر قد حرمت. الخمر لم تكن شرابا فقط، ده الخمر تجارة، خمر شراب، ونشأ عليه منذ كام وهم يشربون الخمور، اللي بيقول لك احنا ودينا ناخده لمصحة نفسية عشان يعالج فيها ويروح وسنين وممكن يرجع وممكن ما يستجيبش وغير ذلك. ولا هي الخمر غير المخدرات يا اخواني؟ مش هي الخمر مخدرات ولا ايه؟ ولا غيرها؟ احنا عايزين نعرف تقييم المستشفيات دي اللي هو خد والتدرج ونقعد سنتين ثلاثة أربعة، لا مش عارف ايه، مش هي الخمر برضه ولا حاجة تاني؟ يعني مش هي الوردة في الحديث؟ ما هو الخمر ما خمر عقل وأذهب على وجه الذي اضطرب، أيا كان بقى نوعه، ده نوع وده نوع وده نوع وده نوع إلى آخره، ولا إذا شربها سائل بتختلف مثلا عن غيرها؟ لحظة واحدة، أرسل النبي من ينادي قال إن الخمر قد حرمت، إيه النتيجة؟ الصحابة ماذا؟ أخرجوا ما في بيوتهم، أراقوا يا إخواني وليس باعوه، وليس استفتوا النبي في البيع، يا رسول الله طب اللي عندنا هذا كيف؟ طيب أبدا. أنس يخبر عن أبي طلحة وأعمام اللي كانوا يشربون، وسمع المنادي في الشارع ينادي والباب وهم داخل بيته أهو، قال إن الخمر قد حرمت، أخذ الشمروخ وقام إلى وكسر. من هنا 23 سنة تكفي في تربية الأمة دي ولا ما تكفي؟ ما في أمر خولف، ما في. أبو بكر يصلي بالناس لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي، فالناس صفقوا أكثر التصفيق، وما كان أبو بكر يلتفت، التفت في دب الرسول صلى الله عليه وسلم فتراجع، فأشار النبي أن يبقى مكانك، فرجع فحمد الله تعالى ثم رجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال له ما منعك أن تثبت؟ قال ما كان لابن أبي قحافة. شوف هضم الله، لأن مع النبوة، إنما العربي أصلا فضلا مع المسلم عزيز النفس جدا، العربي مش زي حالتنا كده، خد بالك احنا يعني ما عندنا ثوابت قوي يعني، يعني ما ممكن يبيع صديقه، ممكن يبيع مش عارف ابوه كمان، ممكن يعني عشان قرشين، لا العربي ممكن يقتل عشان اصله مبدأ العربي مش سهل يعني، العربي مش سهل، لكن هذه نبوة. ما كان لابن ابي، مش ما كان لابي بكر، ما كان لابي بكر، لا ما كان لابن ابي قحافة ان يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا لم يفهم من الامر الوجوب، انما الامر خرج مخرج الادب، ولهذا في اوامر ما تحتاجش صارف نصي، يبقى حكم الامر هو الصارف، ان الامر ادب، ان الامر توجيه وارشاد، ان الامر، يبقى هذا هو الصارف، انه لا يقصد من ذلك الوجوب، ها أنت تنفذها مع أبيك مع شيخك. إذا أردت أن تضع له النعال، لا 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 لا, لا ما تحطه وأنت بتضع. مخرج الأمر بخلاف لو أمرك شيخك، لو أمرك أبوك بأمر يراد تطبيقه وتنفيذه، يبقى مخالفته ماذا؟ هتشرب، هتترك الكأس عشان تشرب، لا تاخده تحطه، يبقى هذا مخالفة طبعا، لأن الأمر ما. لكن مثلا أنت يقولك لا مش عايز، لا لا لا، أنت بقى بتجيب، مش عاوز بتعطيه، مش عاوز بتمنعه، مش عاوز. طب آخر مرة، طب بس كل دي بس، لا لا خلاص خلاص مش عايز أكل خلاص، بس يا ابني الله يديك، بس لا 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 بس. دي بس. يبقى أنت لم تفهم من الأمر إليه الإجاب، فأنت بتكرم، خرج مخرج الإكرام. ومن هنا شيخ الإسلام بيتكلم في الحين في هذه المسألة، اللي خرج مخرج الإكرام غير اللي خرج مخرج الإلزام. من هنا بقى الأمر بالنهي عن وصال لاستبقاء أنفسنا، النبي ما قصد بنهي التحريم، إنما النبي أراد أن يرفق بنا، تمام، ولهذا نحن وصال. الأمر يوم الحديبية، الأمر يوم، وهكذا. يبقى هنا الامر خرج، ما يجيش بقى واحد يجي يقول لك يبقى عممها في الاوامر وبعدين وضع قاعده انه الادب مقدم على الامتثال، حينما يكون هنا الادب من الامتثال، حينما يكون الامتثال هو الادب، كما بينت لك هذه الامثله وغيرها. فهناك امر يخرج مخرج الاكرام، فمن الاكرام انت يعني لو قال لك الوالد او قال لك العالم او كذا انه خلاص يا ابني خلاص مش عارف ايه، وانت تطعمه، البشريه هتقول ايه؟ ما ابر هذا الولد ولا ما اعقه. يبقى هو ده اللي بنقول بقى الادب يقدم على امتثال، الادب يقدم على امتثال لا يراد منه الايجاب، بل يكون الادب داخل في الامتثال، انا ممتثل امورا اخرى حثتني على الادب مع الوالد الادب، لكن هذا ياتي بايه؟ بما يخالف الامتثال ويقول هذا أدب، هذا من قلة الأدب، أنك أنت تؤذن، النبي يأمر، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالأذان ويسمع أصحابه أشهد أن محمدا رسول الله، وأنت تجي تقول يضيق صدري عن هذا، إنما أقول أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، كيف أنا أقول محمد بي ومحمد باشا ومحمد ما أدري إيه، وأجي أقول محمد كذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يمنعون من التسييد، هذا واحد، الذين يكفرون من يسيد النبي، اثنين يا كذاب، حد بيكفر هذا؟ خد بالك. ثلاثة، الذين يكرهون، عامل لك حاجة فوق حاجة عشان بس بتقول له الموضع موضع امتثال. ولم يرد سيدنا، إنما هو سيدنا وسيده سيد ولد آدم. هو أحد قال النبي ليس بسيد، ولا قال لا تسيد النبي في الموضع الخاص؟ يضعون بهم قواعد، وأن الأدب مقدم على الامتثال. حتى قال بعضهم لو قال النبي لا تحتفلوا بمولدي لاحتفلنا. إيه العلم ده؟ إيه العلم الغزير هذا؟ من غير أن يقول النبي لا تحتفل بمولدي لن نحتفل بمولدي، من غير ما يقول، مش بقى لو قال تحتفلوا هنحتفل، لا، من غير ما يقول احنا مش هنحتفل، لان من غير ما يقول قال في الموضع الاخر من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فانه اياكم محدثاتي. لا ده مش محدثة، انتبه، ده مش محدثة. اليس الله قد امر بتوقير النبي؟ الجواب، والصحابة ما وقروه؟ الصحابة فاتهم هذا التوقير وعلمته علي جمعة ويسر جبر، الصحابة ما وقروا وانت وقرته؟ هذا مقتضي كان موجودا، كان موجودا، ومع ذلك ما فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليه. فالأدب بمقدع امتثال، حينما يكون الأدب غير معارض للامتثال، حينما يكون الأدب من ماذا؟ من الامتثال. واحدة وخلي بالك اكتبوا كده عندكم، الأدب لا يعارض الامتثال، أو الأدب مقدم على الامتثال كما يقولون. نقول كده، حينما يكون الأدب غير معارض الامتثال، هذا واحد. اثنين، حينما يكون الأدب من الامتثال، من الامتثال. أما حينما يعارض الأدب الامتثال فيقدم الامتثال وحينئذ يكون هذا من قلة الأدب لا من تمام الأدب. فأم ربها النبي صغارا وكبارا رجالا ونساء فما زالت تلك طعمتي بعد. انتهى. ده الصغير، ده هذا الصغير، هذا الصغير، فما بالك بالكبير، فما بالك بالكبير. نعم. ده عايز يتقطع رقبته. ما احنا كما قلنا دي بيخضع للقاعدة ايه محمد اللي احنا قلناها؟ اذا اردت ان ترد على اهل السنة هم اهل هواء، يكذب الاول. ولكن محمد بن عبدالوهاب سمع واحد بيقول شهدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقطع رقبته. اذا كان محمد بن عبدالوهاب بيقول العبد الصنم من عند قبر الجيلان لا اكفره لجهلهم عدم ان ينبهه، يحتاج الى تنبيه الاول. فسمع واحد بيقول شهدنا سيدنا محمد فقطع رقبته. يا سلام يا سلام، كذاب. اين ورد هذا؟ مش هم مش هو ده اللي بيقول احمد كريم، هذا اللي بيقول الكلام ده هو نفسه اللي بيقول السلفيون بيعبدون اللات؟ رجل ما. نعم، نسال الله عز وجل ان يوفق ولاتنا للاخذ من هؤلاء بسيف الشريعه، سيف الشريعه. نعم. ولا نزول المسيح يعني. لا مستعان. وفي البخاري يقول لك هذا في البخاري، ولا في البخاري هذا باطل، يقول لك في البخاري. لو ماذا لو كان في البخاري؟ نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: المخالفة للإكرام لا تعد معصية.
المخالفة
للإكرام،
للإكرام
لا تعد معصية، فإن أبا بكر رضي الله عنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم.
استفدنا فائدة مهمة في الأصول، في الأصول. احنا عندنا الأصل في الأمر ماذا؟ إلا فمن قرينة الصرف موضوع الأمر، موضوع النهي. كما أن نهي للتحريم إلا للقرينة، الأمر وجوب إلا للقرينة، فمن قرينة صرف دي مسألة مهمة، لأنك ممكن تبحث عن صرف نصي لا تجد، صرف نصي لا تجد، فتقول فين الصرف، فإذا هتقف مع الوجوب، أو يشكل عليك الصرف فين، فلو قلت من المستحب، لأني مثلا هتجد العلماء متفقون على الاستحباب مثلا، هيشكل عليك القاعدة الأمر وجوب إلى صار، ولو قلت بالوجوب هيشكل عليك اتفاق العلماء. طب ماذا تصنع؟ شوف، لو قلت بالاستحباب هيشكل عليك القاعدة الأصل في الأمر الوجوب إلا للقرينة تصرف، وأنا ما عندي قرينة نصي، وإذا قلت هذا للوجوب خلفت العلماء الذين يتفقون على الاستحباب، حلوا الإشكالية أن تعرف أن هناك أمرا بنفسه يدل على الاستحباب لأنه قرينة الموضوع، ونهيا بنفسه يدل على عدم الإلزام وكذا، يبقى هذا أمر مهم جدا. هتجد القاعدة دي عند العلماء، شوف ابحث، وهي قرينة الإرشاد، التوجيه، الأدب، هذه قرينة لصرف الأمر عن وجوبه إلى غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المخالفة للإكرام لا تعد معصية، فإن أبا بكر رضي الله عنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه خالفه للإكرام،
فلا خالف لما رجع. نعم.
فلا تكون هذه المخالفة معصية.
تمام.
ونظيرها ما وقع عليه
ومعلوم استجابة الصديق للنبي، معروف على رأس الأمة في الاستجابة، ما كنت أما قال لما ارتد مرتد العرب، لما قالوا كيف تخرج جيش أسامة، احنا محتاجين جيش أسامة الآن، ارتد مرتد العرب فنؤجل الروم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد كلف أسامة بجيش يذهب إلى الروم، طب مات النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نحتاج إلى الجيش لنقاتل المرتدين لا أن نذهب إلى الروم. فقال: والله لو تخطفتنا الطير من السماء وجرت السباع بأرجل أمة المؤمنين على أن أرجع عن أمر عقده النبي صلى الله عليه وسلم ما رجعت. فكونه هنا يرجع مع أن النبي أشار إليه أن امكث مكانك، يبقى فهم أبو بكر أن هنا الأمر ليس الإجاب. نعم.
قال خرج. ونظورها ما وقع لعلي رضي الله عنه في صلح الحديبية. سئل العلماء الألباني رحمه الله تعالى:
ما وقع عليه في صلح الحديبية لما قال أمحو هذه، يعني امسحها، اللي هو رسول الله قال: ما كنت لأمحها يا رسول الله. طب هو هنا خلف، فقال النبي أريني إياها فأرى إياها فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سئل العلماء الألباني رحمه الله تعالى عن مقولة: الأدب خير من الامتثال، فقال رحمه الله تعالى في المسألة قولا:
أما تقول لزوجتك صحيني مثلا الساعة 7، تقول كده مش مصحك الساعة 7، أو مصحك الساعة 7 صحتك الساعة 8، طيب ليه كذا 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 كذا، لا أنت تعبان ما نمتش بليل ما عشان تستريح، هتقول أنت زوجة قليلة الأدب ما تطيعين، أنت زوجة مشفقة، هذه زوجة مشفقة، هذا أمر معروف يعني في دنيا الناس، فضلا أن يكون في قاعدة الشرع. وإحنا عندنا قاعدة يا إخوان سبحان الله لا يتصادم النقل الصحيح مع العقل الصريح، حينما تأتي لي من نقل صحيح والعقل الصريح لا يمكن تجد التعارض، وأن الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا نهي إلا عن مصلحته خالصة أو راجحة، وأن التحسين والتقبيح عندنا بالشرع والعقل برضه، يعني ما تجدش حاجة الناس تتفق عليها جميلة والشرع يحرم، الشرع ما يصطدم مع عقل صريح، إنما عقل من زبالات العقول تقول لي أصل هو الشارع بيصطدم، زي واحد أمس أسمعه في حكم اللحية يقول لك اللحية طويلة قد كده وبعدين في مقابلها الثياب قصيرة قد كده، شكل إيه؟ شكل إيه غير المسلمين يشوفونا كده؟ يبقى واحد لابس بدلة البنطلون مش عارف إيه ولحية لغاية كده وشايل لك شنطة دبلوماسية، الغرب هيقول إيه؟ إحنا عايزين النظافة كده، عايزين الصفة الجميلة كده، الصفة الجميلة، يبقى اللحية ها بس كده واخد بالك والثياب كده، طب هيطلعها من الشرع ازاي بقى؟ واحنا عندنا في الشرع في نهي عن الزبال وعندنا الشرع يوفره، واخد بالك؟ يوم يطلع لك بقى ايه قواعد عنده عجيبة عجيبة والله يا إخوة عجيبة. يبقى الإسبال ده للخيلاء فأترك هذه ويكون السنة هي الإسبال مش ال... لأن حسب المجتمع وحسب النهاردة الخيلاء مش بالثياب. لما كان الخيلاء بالثياب زمان نعم إسبال، لكن النهاردة الخيلاء بالسيارات والخيلاء ما أولى كده. يبقى واحد مصطلة جلبته مش عارف هذا إيه وعنده فيلا وراكب سيارة مش عارف بكم مليون، لا تم انت تم تعمم بقى، فالعقول ديت ما تنفعش. يقول لك كده نعم اكمل ابن عشرين فيه نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه على الورقات، وفرق بعض العلماء فقالوا أما ما شأنه التعبد فالأمر به على سبيل أما ما شأنه التعبد
نعم
فالأمر به على سبيل الوجوب، لأن هذا هو الذي خلقنا خلقنا له، لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما كان سبيله الأخلاق والآداب فهو للاستحباب، لأن الأخلاق والآداب ليست على
سبيل الأخلاق والآداب الإرشاد التوجيه الكمال كما نقول هذه في الكماليات نعم،
لأن الأخلاق والآداب ليست على سبيل التعبد، لكن قد يفعلها الإنسان امتثالا لأمر الله فيكون بذلك عابدا لله تعالى، وهذا القول لا بأس به، وقد يكون أقرب الأقوال، لأن كثيرا من الأوامر الشرعية نجد العلماء رحمهم الله
انتبه علي العثيمين، لأن كثيرا من الأوامر الشرعية
نجد العلماء رحمهم الله كلهم أو جمهورهم يقولون إنها للاستحباب،
كلهم أو جمهورهم يقولون إنها للاستحباب
وهذا أقرب ما نتلخص به، وهو أن نقول ما كان من
طيب إذا نظرنا إلى الصرف النصي مش هنجد الصرف النصي
وهذا أقرب ما نتخلص به، وهو أن نقول
أقرب ما نتخلص به من هذا الموضع نقول
ما كان من شأن العبادة فهو للوجوب، وما كان من شأن الإخلاق فالأمر للاستحباب، وهذا ما لم توجد قرينة تعين الوجوب أو قرينة تعين عدم الوجوب، لأن الكلام السابق في الأمر المطلق
نعم.
ابن عبد البر برضه شيخنا يعني
نعم
يعني قال ابن عبد البر في التمهيد واما ما جاء من النهي على جهه الادب وحسن المعامله والارشاد الى المرء، نهيه صلى الله عليه وسلم عن ان يمشي المرء في نعل واحده او ان يقرن بين تمرتين في الاكل او ان ياكل من راس الصحفه او ان يشرب من في السقاء وغير ذلك مثله كثير، قد علم بمخرجه المراد منه
قد علم انتبه بقى القاعده قد علم بمخرجه المراد منه قد علم مخرجه خرج مخرج ماذا مخرج إكرام مخرج أدب مخرج تكميل مخرج كذا، فيكون المراد بذلك الاستحباب نعم.
وقد قال جماعة من أهل العلم إن كل نهي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء ففعله الإنسان منتهكا لحرمته وهو عالم بالنهي غير مضطر إليه أنه عاصم آثم، واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، فأطلق النهي ولم يقيده بصفة، وكذلك الأمر لم يقيده إلا بعدم الاستطاعة، فقالوا إن من شرب من فيها السقاء أو مشي في نعل واحدة أو قرن بين تمرتين في الأكل أو أكل من رأس الصحفة فهو نحو هذا وهو عالم بالنهي كان عاصيا. وقال آخرون إنما نهى عن الأكل من رأس الصحفة لأن البركة تنزل منها، ونهى عن القران بين تمرتين لما فيه من سوء الأدب أن يأكل مع جليسه وأكيله تمرتين في واحدة ويأخذ جليسه تمرة، فمن فعل فلا حرج. وكذلك النهي عن شرب من فيها السقاء خوف الهوام، لأن أفواه الأسقية تقصدها الهوام، وربما كان في السقاء ما يؤذيه، فإذا جعل منه في إناء رآه وسلم منه. وقالوا في سائر ما ذكرنا نحو هذا
نعم قرأ. نعم الايه ماله صارف ايه ما يقال عرف، لان العرف قد يكون مخالف قد يكون غير منضبط، بعض الناس قد يتفقون على مخالفه وانها من الادب، يعني زي اداب المدخنين كده، في اداب عندهم اداب المدخنين اداب المدخنين، وفي اداب في الافراح والتبرج وفي 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 الاخير نعم. لكن لو كان عرفا لا يخالف الشرع نعم. لا أصلا بياخذ بهذا الحديث هذه خاصة بالرسول، هذه خاصة بالرسول ولا يأكل الصدق لأنها كذا، أما غير الرسول عامة. لكن ممكن أن أقول لك هذا في قاعدة بقى أخرى، قد أمتنع عن أخذ شيء من هذا المال إذا أعطيتنا على وجه الصدقة. لماذا؟ لقاعدة أخرى، وهي ما فيه منة على العبد، فما يلزم الإنسان الشيء ده كان فيه منة، حتى في بعض الأمور. يعني ممكن أنا حضرت الصلاة وليس عندي ماء أتطهر به، تمام، وانت معك ماء، هل يلزمني أن أطالبك ولا تأمم وأقول لا أجد ماء فتأممت؟ فينطبق فيها الآية، الماء معك، فهل ألزم بمطالبتك أن تعطيني ماء حتى أتوضأ؟ قالوا لا. ليه؟ لأن هذه في من عليك، يعني يصبح من عليك، يعني هذا من عليك بالإعطاء، فتصبح مدينا له بهذا، منكسرا له في هذا. فهل يلزمني لو أنت أعطيتني مثلا مال صدقة، هل يلزمني أن أخذه؟ نعم. هنا نقول قد لا يلزمني، قد لا أخذه، ليس لأن أسخي الناس وأنني يحرم علي هذا، لأن هذا ماذا؟ خاص بالنبي. لكن قد لا أخذه، لماذا؟ لأني لا أرى فيك، أو أرى فيك أنك يمكن أن تعيرني يوم ما، وتكون المن عليك منك علي تحدث انكسارا، وقد أخذها وتصدق بها، أو أخذها كذا لما أرى فيك من نبل أو مروءة. فكل ما فيه منه عليك لا يلزمك، ما في منه عليك. أنا ممكن أدعوك للغدا عندي وأنت ما تجيش. إحنا فين بقى دعوة المسلم وكذا؟ لأن هذا أرى فيه خلق المنة على الناس، يبقى لا ألزم أنا، لا ألزم. تعطيني مثلا، تيجي مثلا تعطيني خد 100,000 وأنت بتبني بيتك، خد يا أخي، خد بس خد يا أخي، إحنا البعض وبتاع، وأنا عارفك لأن شفتك 10 مرات. تعطي وترجع إيه مع أول موقف، مش أنا اللي ده أنت كنت، فلا يلزمني، مع أنك قد أكون محتاجا فيلزمني. لقاعدة بقى أخرى هنا، قاعدة إيه؟ ما كان فيه منة على العبد فلا يلزم بها. إذا كان فيه منة فلا يلزم بها. فمن هنا وقعتك صدقة وكذا، قد يكون الشخص هذا أنت ترى أنه لا، ما يصلح نأخذ منه لأنه ممكن يعيرني بعد ذلك، فلا تأخذ منه. ليس لأنها من أوساخ الناس وما أدري إيه، لا، إنما هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، إن ولهذا ما رفض الهدية، ما رفض الهدية، إنما لا تحل لنا صدقة، إنما تحل لنا هدية. ولهذا قال في بريرة، قال هو لها صدقة ولنا هدية، النبي ما منع مطلقا. نعم. لا، ما زال المسلمون يتصدقون ويأخذ من صدقاتهم، ليست الأوساخ عائدة إلى ذات المال، عشان أقول دي أوساخ، إنما عائدة إلى معنى آخر. المعنى الآخر ده لا يشارك غير آل النبي فيه أحد، لكن هي مش أوساخ، إنها بمعنى الأوساخ تعود إلى ذات الأموال، بخلاف مثلا حجامة، نقول مثلا أن أجره خبيث وكذا، لأن مقابل دماء ومقابل، وإن هذه من الأشياء الوضيعة قد تكون في وقت ما. نعم. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس تنبيه على علة في تحريمها على بني هاشم وبني المطلب، وأنها لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ. ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي كغسالة الأوساخ.
نعم نعم نعم. خذ.
قال الشيخ البسام: الحكمة في تحريمها عليهم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الزكاة أوساخ الناس، والكفارة فرضت لمحو الذنب، فكرم مقام النبوة وكرم آله أن يكونوا محلا للغسالة وشرفهم عنها، وهذه هي العلة المنصوص عليها في التحريم. وحكي الإجماع على حل صدقة التطوع لهم، والوقف والوصية والنذر المخصصين للفقراء، لأنهم إنما
نعم يبقى الصدقة هنا بالإجماع، صدقة لغير الزكاة، يبقى هنا بالإجماع. نعم.
لأنهم إنما منعوا الزكاة لأنها تطهير لأموال الأغنياء ونفوسهم، وصدقة التطوع والنذر والوصية والوقف ليست كذلك.
تمام. طيب اقرأ. نعم نعم لعل أنا كنت أظن فيها خلاف. شوف كده الصدقة شوف الصدقة أنا أظن أن فيها خلاف لكن أنا أقل إجماع كده. شوف بالنسبة للصدقة التطوع نعم أنا أظن أن فيها خلاف. صدقة ماذا مر معنا السبت ما أظنش إن... شوف هذا هنا ايه لا اذا اتفق على ان الاجره هياخذها من المحل لكن لو ما اتفقوا ليه الاب بيمتنع انه يعطي لا ما هو اذا استقر حق وماطل او امتنع وقد استقر الحق فلي ان اظفر بهذا الحق باي صفه اخرى لو استقر حق يعني انا ادرس ابنك مواد معينه وانت استقر في ذمتك 500 جنيه طلبتها وانت ما اعطتني اياها فهل لك ان تاخذها طلبات من المحل طلبات من المحل لان الحق لك نعم
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ويجوز لذوي القربى الأخذ من صدقة التطوع قال أحمد في رواية ابن القاسم إنما لا يعطون من الصدقة المفروضة فأما التطوع فلا وعن أحمد رواية أخرى أنهم يمنعون صدقة التطوع أيضا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن لا تحل لنا الصدقة والأول أظهر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المعروف كله صدقة متفق عليه وقال الله تعالى فمن تصدق به فهو كفرت له وقال تعالى فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ولا خلاف في إباحة المعروف إلى الهاشمي والعفو عنه وإنذاره وقال إخوة يوسف وتصدق علينا والخبر يعني الحديث أريد به صدقة الفرض لأن الطلب كان لها والألف واللام تعود إلى المعهود وذكر فيها روانا
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وأما صدقة التطوع فللشافعي فيها ثلاثة أقوال أصحها أنها تحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحل لآله والثاني تحرم عليه وعليهم والثالث تحل له وله
الأول
أنها تحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتحل
لآله
والثاني
تحرم عليه وعليهم والثالث تحل له وله
نعم ما ورد عن الثلاثة أقوال وأحمد عنه رواية ولا شك النظر إلى الأدلة يجد الأدلة القاضية بأن صدقة التطوع لا تدخل في هذا في المنع لأنهم يدخلون بلا خلاف في مثل قول الله عز وجل فنظرة الميسرة وأن تصدقوا خير لكم فمن كان له دين على هاشمين أو كذا ثم تصدق بهذا إذا كان معسرا حل كذلك قال تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له بعدما قال السن بالسن والنفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له وأن الهاشمي لو فعل ذلك وتصدق بالتنازل عن ذلك أنه يحل لذلك فلا خلاف في هذا لو أن هاشميا قتل خطأ وتنازل أولياء المقتول مثلا عن هذا هذا بلا خلاف أنها تحل فقد يكون الناقل الإجماع غير معتبر الخلاف في هذا فالله أعلم نعم لا بس هو يعني هو في تفريق بس غير مؤثر في الحكم طالما يشمله الصدقة بس هذه ليست زكاة هو في فرق بين تعطي وبين انك انت مثل هذه التنازل او شيء لكن فارق غير مؤثر في النهايه هيعود التصدق انا لما تنازل عن ديتي لك فهذا تصدق به عليك فمن تصدق به فهو كفاره له نعم نعم. مين؟ لا هو بيقول لا يمنع تحريم ايه؟ هاد اقرأ الاجماع على التحريم والاجماع على اباحة التطوع. ها اقرأ كلام البسام تاني. اجماع على حيل صدقة التطوع. نعم
دبر. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: والذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح عندنا أن صدقة التطوع لا بأس بها لبني هاشم ومواليهم. وقال رحمه الله: وأما امتناعه صلى الله عليه وسلم من أكل صدقة التطوع فمشهور ومنقول من وجوه صحاح.
قال النووي رحمه الله تعالى: وتدور في نواحي الصحفة. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وكان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنها أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في طعام يأكل فجعلت يده تطيش في الصحفة يعني تذهب يمينا وشمالا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذه ثلاث آداب علمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام، وهي أولا قال سم الله، وهذا عند الأكل، فعند ابتداء الأكل يجب أن يقول الإنسان بسم الله ولا يحل له أن يتركها، لأنه إذا تركها شاركه الشيطان في أكله. أعدى عدو له يشاركه في الأكل إذا لم يقل بسم الله، ولو زاد الرحمن الرحيم فلا بأس، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله يعني أذكر اسم الله، والتسمية الكاملة هي أن يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم كما ابتدأ الله بها كتابه.
يعني لكن هل هذا ورد؟ طالما الكاملة، هل ورد النبي قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ وهل هذا يعم كل شيء في موضع التسمية قل بسم الله الرحمن الرحيم؟ الذي يظهر خلاف ذلك، لكن لو قلنا بجوازه وإباحته لا بأس، إنما نقتصر على الوارد وهو البسملة بسم الله، لكن لأن لو كانت الأكمل وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، إنما قال يا غلام سم الله، والتطبيق العملي هو أنه كان يقول بسم الله، لكن بسم الله الرحمن الرحيم هذا مما يجوز ويباح، لكن هل يقال الأكمل؟ هذا مبحث. الذي يظهر أنه ليس الأكمل إلا إذا ورد من فعله صلى الله عليه وسلم أو من فعل الصحابة على ذلك، إذا ورد بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يقاس هذا على الرسائل، لأن الرسائل فيها بسم الله الرحمن الرحيم كما جاء في صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما يقول الإنسان مثلا الحمد لله أو يقول الحمد لله رب العالمين، فالوارد هو الحمد لله، لو قال الحمد لله رب العالمين ما في إشكالية في هذه في الرحمن الرحيم. نعم أعطيه. هذه مباحث مهمة يا إخواني، دي دونوها يا إخواني اكتبوها بارك الله فيكم، دي مباحث مهمة. نعم.
قال النووي في الأذكار،
يعني الواحد لو مع دفتر الآن ما يترك حرف من هذه الأحرف، كم الإنسان في حاجة إليه. نعم بحث مهمة يعني. نعم.
قال النووي في الأذكار: اعلم أن الأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله كفاه.
طب الأفضلية هذه ما دليلها؟ ها؟
فإن قال بسم الله كفاه وحصلت السنة، وسواء هذا في الجنب والحائض وغيرهما. وجاء في الموسوعة الكويتية أيضا:
ها؟
اتفق أكثر الفقهاء على أن التسمية مشروعة لكل أمر ذي بال عبادة أو غيرها، فتقال عند البدء في تلاوة القرآن والكريم والأذكار وركوب.
طبعا في القرآن ورد عندنا بسم الله الرحمن الرحيم، في الكتاب ورد عندنا بسم الله الرحمن الرحيم، لكن في الأكل في هذه لم يرد. نعم.
وركوب سفينة ودابة ودخول المنزل ومسجد أو خروج منه، وعند إيقاظ مصباح أو إطفائه.
وفي الركوع قال بسم الله مجراها ومرساه.
وقبل وطء مباح وصعود خطيب منبرا ونوم والدخول في صلاة النفل وتغطية الإناء وفي أوائل الكتب وعند تغميض ميت ولحده.
عموما دي مجالات عن تسمية. ها أعطي من. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى تعليقا على كلام النووي: فلم أرى لما ادعاه من الأفضلية دليلا خاصا.
شوف ابن حجر ماذا قال بقى عن النووي، عبارة النووي هذه قال ولم أرى،
قال فلم أرى لما ادعاه من الأفضلية دليلا خاصا.
شوف ولم أرى في التعبير بأفضلية دليلا خاصا، ها
فلم أرى لما ادعاه من الأفضلية دليلا خاصا.
تمام، هذا صح فعلا، هذا فعلا صح، لأنه وارد البسملة إلا ما ورد به الدليل في مواضعه. بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى الأفضلية ليس لدى الخاص، هذا بالنسبة للتسمية الكاملة. طيب مر معنا أيضا شيخ يقول فعند بداية الأكل يجب أن يقول الإنسان بسم الله، فهل التسمية عند الأكل واجبة أو مستحبة؟ منه من أوجبها ومنه من استحبها، منه من أوجبها ومنه من استحبها. وسم الله تخرج مخرج أيضا الأدب والكمال الدلالة على هذا، فإن استدل مستدل بأن النبي أمر رجلا أن يسمي الله فلم يسمي الله، قال ما أستطيع، قال النبي لا استطعت، فلم يرفع يده إلى فيه، فيدل هذا على الوجوه. نقول لا، انظر الرواية، ما منعه إلى الكبر، ولا شك أن الكبر على السنة هذا له حكم آخر، لكن مجرد التسمية. فإن قال قائل لكن الشيطان يأكل معه، وهذا أيضا علة تقتضي أنه يجب، نقول والشيطان كذلك إذا لم يسمع دخول البيت دخل معه، وهكذا، فليست علة كافية. نعم، شوف وجوب التسمية. ابن باز يا عبد اللطيف، هو أنت بتاع ابن باز برضو؟ أنت بتاع مش معنى مرة تجيب ابن باز فين الأوائل؟ لا، في وجوب التسمية من عدمه، عايزين مثلا نجيبها من الأول، أنت سبت إجماعات وجبت ابن باز خلاها لحد تاني. لا، وجوب التسمية وجوب مش لفظ. ولا أنت جايب لفظ التسمية اللي بسم الله الرحمن الرحيم، المبحث بسم الله الرحمن الرحيم، ولا وجوب التسمية عند الأكل اللي هي إيه؟ خلاص ماشي كده البراءة، يعني إذا كانت في بسم الله الرحمن الرحيم يبقى كده براءة. لكن احنا بنتكلم صحيح، انتقلنا مسألة وجوب التسمية. ها؟ ناوي يخرج معنا ايه؟ اعطيه نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قال النووي اجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في اوله.
تمام.
وفي نقل الاجماع على الاستحباب نظر.
تمام.
الا ان اريد بالاستحباب انه راجح الفعل، والا فقد ذهب جماعة الى وجوب ذلك، وهو قضية القول بإيجاب الأكل باليمين.
هذا النووي، أعد كلام النووي يقول.
قال ابن حجر قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله، وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظر.
بعد مسألتين سبحان الله وتسألتين ابن حجر تعقب النووي فيها، مسألة الأولى اللي أفضلية بسم الله الرحمن الرحيم، مسألة الثانية نقل الإجماع في هذا، نقل الإجماع أيضا في استحباب التسمية. نعم، لكن خذوا قاعدة غالبة، إذا كان فعلا هذا يعني إذا صح الإجماع، قد هذا لا يكون إجماع، لكن لا أقل من قول قول الجماهير. أي مسألة من قول فيها الإجماع فلا أقل من أن تكون ماذا؟ قول الجماهير من أهل العلم. نعم، فلهذا بعض الناس قد يبلغ خلاف فيها فيجعلها إجماع، وده كثير جدا من الإجماعات التي تتعقب، أنه بالنسبة لحدود علمه لم يبلغ خلاف فيها فيقول أجمع، ويكون فيها خلاف لم يصله. لكن مثل هذه المسألة ماذا؟ لا أقل من يكون فيها قول الجماهير. طيب تعقب ابن حجر وقال
قال وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظر، إلا إن أريد بالاستحباب أنه راجح الفعل، وإلا فقد ذهب جماعة
راجح الفعل. نعم،
وإلا فقد ذهب
راجح
جماعة،
يعني إيه؟ يعني استحبوا اكتفعت الاستحبابها اجمعوا، يعني أن هذا الحد متفق عليه، أما الوجوب مختلف فيه. نعم،
وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك، وهو قضية القول بإيجاب الأكل باليمين، لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة، قوله وكل بيمينك
سمي له وكل بيمينك، فيكون هذا مثل تلك. نعم، ولذا احنا استدللنا على الاستحباب لما قلنا باليمين في مسألة الأكل باليمين، الأكل باليمين. نعم، وهي أيضا مما يقع فيها النزاع، لكن منهم من قال أيضا بالوجوب. نعم، شوف أحد غير ابن حجر ذكرها. نعم إيه بحنا نقول قد يحتمل هذا. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: كما ابتدأ الله بها كتابه وكما أرسل بها سليمان صلى الله عليه وسلم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فإن اقتصرت على قول بسم الله فلا حرج، وإن زدت الرحمن الرحيم فلا حرج، الأمر في ذلك واسع.
أما طيب من نسي التسمية في البداية فليسمي إذا ذكر، فليسميها إذا ذكر. نعم يقول بسم الله أولة وآخرة. نعم.
وأما التسمية على الذبيحة فهي شرط من شروط التزكية، إذا لم تسمي على الذبيحة فهي حرام ميتة كأنما ماتت بغير ذبح.
على خلاف أيضا منهم من قال بأن التسمية واجبة لكن تحل الذبيحة، منهم من قال بأن التسمية مستحبة، منهم من قال هي واجبة ولا تحل الذبيحة. نعم.
ولكن العلماء يقولون لا ينبغي أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم لأنه الآن يريد أن يذبحها، فالفعل ينافي القول بالنسبة لهذه الذبيحة لأنها ستذبح. هكذا علل بعض العلماء، ولكن لو قالها أيضا فلا حرج.
الأدب لأنها من عموم الأمر ذي بال. نعم. وإن كان الحديث في ضعف لكن العلماء على معناه. نعم.
الشيخ يقصد الزيادة الرحمن الرحيم، لعله يقصد زيادة الرحمن الرحيم، فليس الذبح يكون يعني رحمة بالنسبة للذبيحة فلا نزيد الرحمن الرحيم بل نقول بسم الله فقط.
كيف رحمة في ذبح ما في رحمة؟
يقول لأن الآن
إذا ذبحت بحسن ذبح
ينافي القول بالنسبة لهذه الذبيحة. الشيخ بيقول لأن بيقول فالفعل ينافي القول بالنسبة لهذه الذبيحة، يعني قول بسم الله الرحمن الرحيم ينافي القول بالنسبة لهذه الذبيحة.
ما تنافي، لأنه إذا النبي يقول كما في الصحيح إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة فهي رحمة، رحمة في الذبح. نعم.
قال الأدب الثاني قوله وكل بيمينك، وهذا أمر على سبيل الوجوب، فيجب على الإنسان أن يأكل بيمينه وأن يشرب بيمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الإنسان بشماله أو أن يشرب بشماله، وقال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولهذا كان القول الراجح وجوب الأكل باليمين ووجوب الشرب باليمين، وأن الأكل بالشمال أو الشرب بالشمال حرام. ثم إن الأكل بالشمال والشرب بالشمال مع كونه من هدي الشيطان فهو أيضا من هدي الكفار، لأن الكفار يأكلون بشمائلهم ويشربون بشمائلهم. ثم إن بعض الناس إذا كان على الأكل أراد أن يشرب فإنه يمسك الكأس باليسار ويشرب ويقول أخشى أن تتلوث الكأس إذا شربت باليمين، فنقول لتتلوث، فإنها إذا تلوثت فإنما تتلوث بطعام ولم تتلوث ببول ولا غائط، تلوث بطعام ثم تغسل.
نعم يعني الإشكالية إذا لوثت الكأس بهذا، طب أنت لوثت الطبق ولوثت الملعقة ولوثت كل هذا، وكل هذا سيغسل، فيكون من جملة ما يغسل ماذا؟ الكأس. طب مسألة هنا أيضا، بعض الناس ما أدري يمكن الشيخ يذكرها، لا بيمسك ماذا؟ بيمسك بقى هكذا يعني يجعلها يضعها على الشمال الكأس أو كذا، ثم عند فيه بيساعد باليمين، فهل يمسك الإناء باليدين له حكم الشمال أو له حكم اليمين؟ ومثل لو كانت القلة كبيرة لو هذا، نعم هل يمسكه باليدين له حكم اليمين ولا حكم الشمال ولا حكم منفصل؟ عند الحاجة ما في مشكلة كان في حاجة، لكن إذا لم يكن حاجة فله حكم الشمال أم له حكم اليمين؟ الذي يظهر أننا نجعل له حكم الشمال، في فرق بين أن تعين هذا مع ذاك حتى تصل الفم فتفرد اليمين، وبين أن يكون معني مشكلة، لأنه النبي نهى عن شرب الشمال وشك أن الشمال داخله هنا أو في طعام أو في شراب فينهى عن ذلك، يبقى لا تجعل الشمال يدا تأكل بها ولا تشربها ولو كانت على وجه مساعدة. هذا الأصل، الأصل في هذا العموم، فالإنسان ما يشرب باليدين ولا يأكل باليدين إنما قال كل بيمينك افرضه ونهى عن أكل بالشمال سواء كانت مساعدة أو كانت منفردة. فالأمر بالأكل والشرب إنما يكون باليمين، فإذا شركتها الشمال لم تنفرد اليمين بذلك، فلا يكون أكلا باليمين، فلا يكون أكلا باليمين. هذا الذي يظهر والله أعلم. شو واحد تكلم فيها؟ نعم. خذ من اليمين إلى الشمال. قالوا بإمكانك.
قال وبإمكانك أن تمسك الكأس من الأسفل بين إبهامك والسبابة وتجعلها كالحلقة، ولا يتلوث منه إلا شيء يسير، ولا عذر لأحد بالشرب بالشمال من أجل هذا، لأن المسألة على سبيل التحريم والحرام لا يجوز.
فالشيخ يرى التحريم في الأمرين، سمي الله فإذا ترك تسميه هذا حرام وكل بيمين، يعني يرى الوجوب في الأمرين. نعم.
قال والحرام لا يجوز إلا عند الضرورة، والضرورة مثل أن تكون اليد اليمنى شلاء لا يمكن أن يرفعها إلى فيه، أو مكسورة لا يمكن أن يرفعها إلى فيه، فهذه ضرورة، أو تكون متحرجة لا يمكن أن يأكل بها،
متجرحة
لا يمكن أن يأكل بها أو يشرب. المهم إذا كان ضرورة فلا بأس باليسار، وإلا فلا يحل لمسلم أن يأكل باليسار ولا أن يشرب باليسار. الأدب الثالث قوله وكل مما يليك، يعني لا تأكل من حافة غيرك بل كل من الذي يليك، لأنك إذا اعتديت على حافة غيرك فهذا سوء أدب، فكل من الذي يليك، إلا إذا كان الطعام أنواعا مثل أن يكون هناك لحم.
ولهذا هذا تنافى مع الأدب لا شك، لما يكون واحد يأكل فيأتي أمامك ويأكل ويترك أمامه لا شك أن فيه سوء أدب، ثم قد يكون فيه نوع تقزز، لأن ما كل الناس يأكل بعضهم مكان بعض، ولا كل الناس يشرب بعضهم مكان بعض، فهذا قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى ما يقزز النفوس. ولهذا ينبغي الإنسان يكون مؤدبا في الأكل وأن يكون مهذبا في الأكل، لأن الواحد ما يقول لك يا أخي لا تمد يدك مثلا أمامي، أو مثلا لا تضع ملعقتك في طبقي مثلا. ولهذا الأفضل الأفضل احنا بنجتمع الايد على الطعام، تجتمع الايد على الطعام زي الارز او كذا، هذا لا اشكال فيه، تاكل من حدك ومن حدك لان هذا لا يسري، لكن افضل يكون هذا مثلا في الشوربه، هذا له اناء وهذا له اناء وهذا له اناء، هذا مثلا في الشوربه. المائعات الافضل ولو صغر، ولو صغر ان يكون كل واحد له ما يختص به، هذا الافضل. ليه؟ بعض الناس نفسه تتقزز لو اكل ما مع غيرها أو كذا، وهذا ربما يترك الطعام مع كونه يشتهيه هذه الشربة، يريد أن يشرب شربة أو يشرب أو يأكل خضارا لكن نفسه ما. فالأفضل أنك تجعل المائعات خاصة والجامدات مشتركة، الجامدات تكون مشتركة والمائعات تكون خاصة، هذه نراعيها في الأدب. كذلك أيضا الأفضل لما يكون مثلا عندك زي مثلا خروف، بلاش خروف، دول عند نجد وفي المملكة عندهم الخرفان، احنا عندنا ذكر البط، ها البط بقى. فيعني الافضل انك انت تجيش تفسخ بيدك وكذا، تضع هذا وتضع هذا، ما كل الناس يقبل، ما كل الناس يقبل، هي ما فيها شيء لكن ما كل الناس يقبل. فلو انت مثلا لبست جواندي، يكون هذا جواندي من اللي في البيت، البيوت ما صارت تخلو من هذا، يبقى تقسم بليه بالجواندي، هذا يكون ادعى، لأن يعني قد تمنع، تريد إكرام أحد وأنت تمنعه من أن يأكل بطريقة غير مباشرة، مع أنه عادي والمسألة يعني ما في إشكال، بس نقول هذا من كمال الأدب، يعني خذ بالاحتياط في هذا الباب. يبقى المائعات تكون خاصة والجامدات ما في مشكلة، ووضع اليد في اللحم أو في غير ذلك يكون هذا إيه؟ يكون هذا عن طريق حائل حتى لا تتقزز نفوس بذلك. نعم.
قرطبة شو؟
نعم.
تفسير في قوله تعالى إلا من اغترف غرفة بيده، قال القرطبي رحمه الله تعالى
كذلك من الأداب برضو نصح بها النساء في البيوت بالذات، يعني بالنسبة للسلطات طبعا المرأة تقوم عمل السلطة وكذا، غالبا إن الإنسان يشتهيها إذا كان البيت فيه نظافة، ويعني الأولاد مثلا كذا، فلا تدخل الأولاد الصغار إذا كانت المرأة غير معتنية بالنظافة في هذا، أو مثلا انشغلت فلم تنظف الأولاد لا تدخلها، لأن السلطة هتؤكل بناء على شكل الايه الأولاد، يبقى بلاش إلا إذا كانوا على نظافة وكذا، حينئذ ايه يعني هذه أمور هي تبدو صغيرة ولا هي حرام ولا هي وجبة ولا هي كذا، لكن ولا كل ناس يعني بيأنف بهذا الأمر، لا أبدا، في ناس يعني الحمد لله مثلا كذا، لكن هنتكلم عن أداب قد يكون بعض الناس لا يوافق على هذا. والإنسان إذا أكرم ضيفه وإذا كذا فالمفترض أنه هو يحوط مثل الطعام بالذات بأشياء تكون يعني فاتحة لرغبة الإنسان وشهوته، لا أنها تصد عن إيه عن ذلك. نعم.
قوله تعالى إلا من اغترف غرفة بيده. قال القرطبي رحمه الله تعالى وقال بعض المفسرين الغرفة بالكف الواحد والغرفة بالكفين، وقال بعضهم كلاهما لغتان بمعنى واحد.
قراءتان يعني قراءتان متوترتان غرفة وغرفة. نعم.
وقال بعضهم كلاهما لغتان بمعنى واحد. وقال علي رضي الله عنه الأكف أنظف الآنية، ومن أراد الحلال الصرف في هذا الزمان دون شبهة ولا امتراء ولا ارتياب فليشرب بكفيه الماء من العيون والأنهار المسخرة بالجريان أناء الليل وأناء النهار.
وإذا أراد
قال ومن أراد الحلال الصرف في هذه الأزمان دون شبهة ولا امتراء ولا ارتياب فليشرب بكفيه الماء.
لا هو مش مراد الكفين هنا كحكم، ولكن هو يعني أراد إيه لتعد عن الشبهة، لأن ما عدا ذلك قد تجد هذا الإناء فيه شبهة في ثمن في كذا ولا يريد حقيقة الشرب بالكفين. نعم. إنما إذا كان محتاج إذ الماء لا يكون إلا بهذا فلا إشكال في الحاجة، لا إشكال. نعم.
ابن باز
شيخ ابن باز.
نعم. قال رحمه الله تعالى في شرح الحديث جابر قال جواز شوب الماء شوب اللبن بالماء لا بأس به، وفيه إعطاء من على يمينك وإن كان مفضولا إلا أن يسمح من على يمينك بتناوله يسارك. وفيه جواز القرع أو القرع فيه جواز القرع إذا دعت الحاجة إليه وهو الشرب بالفم.
إذا دعت الحاجة إليه ها؟
وهو الشرب بالفم، وإن تيسر بالإناء أو بالكفين فهو أولى حتى لا يشابه البهائم.
إيه ما في مشكلة، هذه عند الحاجة ما في مشكلة، لكن إحنا بنتكلم هل الشرب باليدين شرب بيمين أو بيسار؟ يعني إذا شرب بالاثنين إذا أكل بالاثنين فالذي يظهر أن النص فيه كل بيمينك، وعاد ذلك يكون خروج عن الأكل باليمين، يكون خروج عن الأكل باليمين، لكن لا شك أنه أخف من الأكل باليسار. واليسار النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل بها والشرب بها، وهذا يعم المساعدة ويعم الاستقلال. نعم. نعم نعم ها. لا نعم الأصل الأخذ بالفم زي ما احنا كنا بنعمل في الأنيان زمان كده، واحنا في الحقول الواحد بقى ينام بقى على بطنه وتقرع زي هو هي القرع ده أصلا، أخذ بالك وياخد. نعم نعم.
قال إلا إذا كان الطعام أنواعا مثل أن يكون هناك لحم في غير الذي يليه فلا بأس أن تأكل، أو يكون هناك قرع أو ما أشبه ذلك مما يقصد فلا بأس أن تأكل من الذي لا يليك، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتتبع الدباء من حوالي القصعة، الدباء القرع يتتبعه يعني يلتقطه من على الصحفة ليأكله، هذا لا بأس به. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه من الفوائد أن ينبغي
يقول إلا إذا كان الطعام أنواعا مثل يكون هناك لحم في غير الذي يليك فلا بأس أن تأكل، يعني اللحم أمام إيه أمام الآخ فهل يقول بس السنة أن تأكل ما كل واحد يأكل مما يليه؟ نعم. فلا هذا لا يدخل فيه فلا بأس أن تأكل، أو يكون هناك قرع أو ما أشبه ذلك مما يقصد فلا بأس أن تأكل من الذي لا يليك، لأن الإنسان لأن أنس بن مالك قال أكلت مع النبي فكان يتبع الدباء من حوالي القصعة، وأصل كما قلنا ده هو عبارة عن خضار يكون في إناء فيتتبع الإنسان، هذا ما في بأس. ليه؟ لأنه مشترك بين الجميع، مشترك بين الجميع. طب وفي هذا الحديث؟ نعم.
قال: وفي هذا الحديث من الفوائد أن ينبغي على الإنسان أن يؤدب أولاده على كيفية الأكل والشرب، وعلى ما ينبغي أن يقول في الأكل والشرب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ربيبه، وفي هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه، لأنه لم يزجر هذا الغلام حين جعلت يده تطيش في الصحفة، ولكن علمه برفق وناداه برفق: يا غلام سم الله وكل بيمينك. وليعلم أن تعليم الصغار لمثل هذه الأداب لا ينسى، يعني أن الطفل لا ينسى إذا علمته وهو صغير، لكن إذا كبر ربما ينسى إذا علمته، وربما يتمرد عليك بعض الشيء إذا كبر، لكن ما دام صغيرا وعلمته يكون أكثر إقبالا. ومن اتقى الله في أولاده اتقوا الله فيه.
نعم. فأفضل شيء أخوان التعليم في الصغر، ولا تؤجل، فالتعليم في الصغر كالنقش في الحجر. ثم إن تعليم في الصغر لا يكون عند الولد موانع وحوائل من أهواء ومن إلى آخر ذلك، ولهذا كلنا اشترك في هذه المسألة. في الصغر ترى الولد معك في المسجد، في الصغر ترى الولد يحفظ، في الصغر أول ما يبدأ بقى الإعدادية ثم الثانوية تجد الأوامر تختلف. ليه؟ صار للولد أهواء، صار للولد أصحاب، صار عند الولد موانع. ولهذا كثير من أولادنا تجد عند الصغر حاجة، وإذا كبر تجد ماذا؟ تجد شيئا آخر. فلهذا لو أننا أدركنا الأولاد من الصغر، هذا من أخذ الأسباب التي قد يعني يهدي الله عز وجل بها الولد في الكبر، ويكون ثابتا على ما تعلمه في الصغر. طيب شوفوا، احنا عندنا هذا عمر بن أبي سلمة، الاسم ده عمر بن أبي سلمة، معروف هو ابن أبي سلمة رضي الله عنه، وهو ابن أم سلمة، وقد أراد النبي الزواج منها، فقالت لي أولاد وأنا امرأة صاحبة غيرة وكذا، فقال: أما غيرتك فسأدعو الله عز وجل أن يذهبها، وأما أولادك فسأكفلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب عمرو بن سلمة بقى، هتشوف ترجمة عمرو ابن سلمة، الترجمة فهما اسمان عمر ابن أبي سلمة وعمر ابن سلمة، وأظن سلمة بالكسر، سلمة بالكسر، نعم، وهو الذي كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين. هذه الترجمة.
أقي الصفحة في الباب إن شاء
الله. نعم، بقي صفحة في الباب، هي ما هي صفحة بس هي بتحسب برضو معانا كده، ولا نسكت تقرأ وإحنا نسكت خلي. نعم، شمعين
عمر بن سلمة.
أحيانا تأتي الكلمة تأخذ منها. نعم،
عمرو بن سلمة شيخنا.
ايه؟
قال الذهبي رحمه الله تعالى: هو ابو بريد الجرمي.
لا، اقرا الاسم.
عمرو ابن سلمة، هي في ضبط الكتاب سلمة بالفتح.
لا، شوف الضبط فيه.
قال: ابو بريد الجرمي، وقيل ابو يزيد، وهذا الذي كان يؤم قومه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا وهو الذي صبي. كان
يؤم قومه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي، والابي صحبة ووفادة، وقد قيل أنه وفد مع أبيه وله رؤية، فالله أعلم.
نعم، عمرو بن سلم، شوف ضبط سلمة أو سلمة، شوف أظنها بالكسر. ها، لا الضبط، عايزين الضبط من عالم، مش الضبط ضبط الكتاب تشكيل، لا عايزين الضبط عالم، يقول بكسر أو بالفتح. إيه بكسر؟ لا، مين اللي قال؟ ابن حجر. اي نعم، تمام. يبقى في عمر ابن ابي سلمة بالفتح، وعمر بن سلمة بالكسر. عمر بن سلمة الذي كان يؤم قومه وابن 7 سنين. عمر ابن ابي سلمة، هذا ابن ابي سلمة وام سلمة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. حديث